بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على متن الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد. قال ابن أبي العز الحنفي السلفي رحمه الله تعالى: إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى،
ولا يعارض هذا ما خلقه الله سبحانه وتعالى وأبقاه، فإن من المخلوقات ما خلقه الله سبحانه وتعالى ثم إنه كتب لها البقاء، لأن بقاء هذه المخلوقات ليس لذاتها ولا راجعا إلى ذاتها، وإنما هو بإبقاء الله سبحانه وتعالى لها. هذا بإبقاء الله سبحانه وتعالى لها. أما هو عز وجل فله الحياة الكاملة التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. نعم.
قال: والفناء والبيد متقاربان في المعنى،
يعني كلام الطحاوي لا يفنى ولا يبيد، يقول الفناء والبيد متقاربان في المعنى. نعم.
والجمع بينهما في الذكر للتأكيد.
نعم، مثل ما تقول: من غير كذب ولا مين مثلا، مع طبعا وجود فوارق يعني دقيقة عند التأمل. نعم.
نعم. قال: وهو أيضا مقر ومؤكد لقوله
مقرر ومؤكد لقوله
دائم بلا انتهاء.
نعم، دائم بلا انتهاء، يبقى لا يفنى ولا يبيد، دائم بلا انتهاء. هذا كله يدل على أزلية الرب سبحانه وتعالى وعلى أبديته، أزلي أبدي. فهو كما قلنا حياته سبحانه وتعالى غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا ما يريد. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: هذا رد.
يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: يقال باد يبيد بيدا يعني فنيا، وهو محل لفظ زال. نعم.
قال الطحاوي: ولا يكون إلا ما يريد. قال ابن أبي العز: هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة.
ولا يكون إلا ما يريد، يبقى إذن العبارة الماضية لا يفنى ولا يبيد، كذلك قول دائم بلا انتهاء، يغني عن هذا كله قول الله عز وجل: هو الأول والآخر. هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. يغني عن هذا، هذا معنى لا يفنى ولا يبيد، دائم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. يغنى عن كل هذا قول الله عز وجل: هو الأول والآخر. والحقيقة أن استعمال ألفاظ النصوص الشرعية أتم وأكمل وأبرأ، لأنه لا غلط فيها ولا توجه إليها شيء من الإجمال أو التخطئة أو غير ذلك، وإن كان هذا في ذك المعنى. فقوله قادم بالابتداء هذا على وجه الخبرية وليس على وجه الإسمية، لأنه ليس من أسماء الله عز وجل القديم كما سبق بيان ذلك.
ودائم بالانتهاء ولا يفنى ولا يبيد، يحل محله هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. نعم.
قال فإنهم زعموا أن الله أراد
الإيمان. وقد بيّن العلامة العثيمين رحمة الله عليه أن التعبير بالأول خير من القديم. قال وذلك من وجهين، الوجه الأول أن الأول تدل على القدم مطلقا أي قبل كل شيء، والثاني إنما القديم هذا مسبوق بغير، والثاني أنها توحي بأن ما بعده يؤول إليه ويرجع إليه، ولهذا قال وهو أحسن من القديم لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له، فالأول أولى من القديم حتى وإن عني بالقديم عن الأول. طبعا أولى ليه؟ ابتداء قبل أن نتكلم في المعنى أنه استعمال القرآن مثل ما قالوا في التمثيل، نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه، أولا لأنه استعمال القرآن، ولهذا لا توجه إليه نقد ولا توجه إليه ملاحظة، فاستعمال الألفاظ الشرعية هذه أولى. نعم. وخلاصة البحث في هذا يقول العثيمين أن القديم من أسماء الله عند المتكلمين، والمتكلمون ليس يلزم عندهم التوقيف لأن المتكلمين يحدثون ألفاظا من عنده. يقول أن القديم، وخلاصة البحث بهذا أن القديم من أسماء الله عند المتكلمين، وأنه خطأ لأنه في اللغة العربية إنما يراد به ما تقدم غيره وإن كان حديثا، فالقديم يتقدم غيره، وهو بهذا المعنى لا يصح له أبدا، لأنه إذا قلنا بأنه ما تقدم غيره هذا لا يدل على أن غيره لم يتقدم أيضا، فليس فيه الأزلية المطلقة، ليس فيه أنه كان ولا شيء غيره ولا شيء قبله، إنما غيرة ما فيه أنه المتقدم على غيره. فيقول إنما يراد به ما تقدم غيره وإن كان حديثا، يعني وإن كان مخلوق، لهذا يقال هذا ثياب قديم، يقال في القمر حتى عاد كالعرجون القديم، يعني وإن كان مخلوقا فإنه يطلق على المخلوق قديم. نعم. وهو المتقدم غيره، وبهذا المعنى لا يصح له أبدا، وقد جاء في الشرع ما هو بدل عنه وخير منه وهو اسم الأول، فهو خير منه من وجهين. الوجه الأول إثبات الأولية المطلقة لله عز وجل، والنبي أكدها فقال الأول الذي ليس قبله شيء، لأنه بلفظ الأول، وأول على وزن أفعل في اسم تفضيل أي لا أول عليه. والوجه الثاني أنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له. نعم. ثم انتقل إلى معنى آخر الطحاوي، قال ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر. الله أراد الإيمان والكافر أراد الكفر، لأنهم ينزهون الله عن إرادة الشر، والكفر شر، وهم ينزهون أن الله عن أن يكون الله سبحانه وتعالى أراد الشر، أراد المعاصي، فالمعاصي لم تقع بإرادة الله، والكفر لم يقع بإرادة الله، لأنه لو وقع بإرادة الله سبحانه وتعالى لكان الله مريدا للشر، وهذا لا يليق بالله. ثم كيف يحاسب العباد عليها وقد أرادها الله سبحانه وتعالى؟ الله يريد الشر، يريد المعاصي، يريد الكفر، ثم يحاسبهم عليها، هكذا يقولون. وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. معلوم أن أفعال العباد بين طائفتين، أهل السنة والجماعة فيها بين طائفتين، طائفة القدرية نفت إرادة الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد، فيرد عليهم بقول الطحاوي ولا يكون إلا ما يريد، هذا مطلق سواء من خير أو من شر، من طاعات أو من معاصي. وهذا القول الذي دل عليه الدليل، قابلهم الجبرية وقالوا بأن الإرادة كلها لله، نعم لا يكون إلا ما يريد، لكن ألغوا إرادة العبد، فليس العبد إرادة، والإرادة كلها لله. القدرية ليس للرب إرادة، والإرادة كلها للعبد. فهؤلاء غلوا في إرادة العبد فنفوا بها إرادة الرب، وهؤلاء غلوا في إرادة الرب فنفوا إرادة العبد. وهذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة، ومن أعرض عن استعمال مصطلحات السلف وتقيد بعباراته. هؤلاء القدرية غلوا في إرادة العبد، إرادة العبد حاصلة لكن غلوا فيها فنفوا بها إرادة الرب. قابلهم الجبرية، أثبتوا إرادة الرب وهذا حق، لكن غلوا فيها فنفوا إرادة العبد. فبين نفاة إرادة الرب ونفاة إرادة العبد أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا إرادة الرب وأثبتوا إرادة العبد، لكنهم جعلوا إرادة العبد تابعة لإرادة الرب. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. فما الإشكال في هذا؟ إرادة رب، إرادة عبد. فإن قال قائل إذا كانت الإرادة رب فكيف يحاسب عبده؟ نقول بموجب إرادته. يقولون لكن الله أراد، وإذا أراد فلن يخرج ذلك عن إرادته. نقول اللهم أجبر العبد، الله عز وجل ما أجبر عبد، لكن الله سبق علمه بإرادة العبد، لذلك فكتبه عنده سبحانه وتعالى، فكانت مشيئته تابعة لكتابته، وكتابته تابعة لعلمه، وخلقه تابع لمشيئته، وهكذا كل ذلك يعود إلى العلم. فعلم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لكن العبد له إرادة بها ينسب إليه الفعل، مختار فيها. نحن الآن جئنا ندرس باختيارنا، لو الإنسان يريد أن أقوم الآن لا قام، أو يقول أنا مش أحضر درس اليوم أنا متعب وأنا، أو لا أنا لي أفوت الدرس أنا سأذهب إلى الدرس، ما أحد شعر بأنه يريد أن يأتي واحد يمنعه اجلس، أو يريد أن لا يأتي وأحد يدفعه من غير اختيار، يشعر أنه يمشي من غير اختيار، ما أحد يقول هذا، ولا عاقل يقول هذا أصلا، ولا عاقل يقول هذا، لا كافر ولا مسلم. ومن هنا صحت النسبة، نسبة الأفعال إلى فاعليها عند الكافر والمسلم. الذي ضرب مايكل هذا، ولا اسمه هذا، اسمه الفرنسي، رئيس فرنسا اسمه ايه؟ ها؟ ماكرون، ايوه صح، ماكرون، الذي ضرب ماكرون هذا ضربه صفعه، حكموا عليه ولا ما حكموا عليه؟ حكموا عليه، ولا قالوا هذا ليس له إرادة، انتظر حتى أتى أمام الناس وفي نشوة فصفع أمام الناس فحاسبوا، فالفعل منتسب منسوب إليه. فأفعال العباد تنسب إليهم، ولو لم تنسب إليهم على قول الجبرية لبطلت الأحكام الجزائية، إذ كيف يعاقب الله سبحانه وتعالى ويجازي من أساء وليس له إرادة؟ نعم، أو على قول القدرية أن الله ليس له إرادة، يعني أنه يقع في ملك الله ما لا يريد، ولهذا قول الطحاوي هنا ولا يكون إلا ما يريد يدل على ذلك. نعم.
قال: وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب.
تمام، يعني القدرية تطلق على الطائفتين، على من أنكر إرادة الرب ومن أنكر إرادة العبد. والمعنى وهؤلاء ينفون إرادة الرب، هؤلاء ينفون إرادة العبد، والمعنى الخائضون في القدر، الضالون في القدر. فهم قدرية أي ضالون فيه، وليس أنهم المثبتة. المعتزلة ينفون إرادة الله سبحانه وتعالى في أفعال العباد، والجبرية ينفون إرادة العبد، سموا قدرية لخوضهم في القدر لضلالهم في القدر. لكن عند الإطلاق إذا قلنا القدرية كذا، فعند الإطلاق تطلق هذه في الأغلب على نفات إرادة الرب سبحانه وتعالى، وهم القدرية المعتزلة. ولهذا قال هذا رد لقول القدرية المعتزلة، هذا رد لقول القدرية المعتزلة. نعم.
قال
والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. قال العثيمين توجد قدريتان، قدرية نافية وقدرية مثبتة. فالنافية يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يريد الكفر، والثانية تقول إنه يريد كل شيء ويجبر على ويجبر على مراد. فالقدرية المثبتة يعني التي أثبتت إرادة الله سبحانه وتعالى ونفوا إرادة العبد، والقدرية النفاء الذين نفوا إرادة الرب سبحانه وتعالى. فالقدرية قدريتان، قدرية مثبتة وهم الجبرية، وقدرية نافية وهم المعتزلة. قال العثيمين، قال ابن باز رحمه الله تعالى: ومعنى هذا هو معنى الكلمة العظيمة المعروفة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، اللي هو ولا يكون إلا ما يريد. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأهل السنة والجماعة مجمعون على أنه سبحانه وتعالى نافذ المشيئة نافذ الإرادة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة يدل عليه الكتاب والسنة، أن الله سبحانه ذو مشيئة نافذة وإرادة نافذة. أما المعتزلة والقدرية، هم المعتزلة القدرية، هم المعتزلة قدرية في هذا. أما المعتزلة والقدرية الذين قالوا إن العبد، يعني ليس المعتزلة بخلاف القدرية، إنما المعتزلة القدرية. أما المعتزلة والقدرية الذين قالوا إن العبد يخلق فعله، هؤلاء قد ضلوا عن سواء السبيل وخالفوا الكتاب والسنة ووقعوا في باطل عظيم. لا، فخالفوا إلا أن يشاء الله رب العالمين. هم أخذوا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون، ونفوا إلا أن يشاء الله رب العالمين. قابلهم الجبرية، أخذوا إلا أن يشاء الله رب العالمين، ونفوا لمن شاء منكم أن يستقيم. فهؤلاء أخذوا ببعض الدليل وهؤلاء أخذوا ببعض الدليل. هؤلاء نظروا إلى الدليل نظر أعور، وهؤلاء نظروا إلى الدليل نظر أعور. أما النظر الصحيح الثابت السالم هو نظر أهل السنة والجماعة، إذ جمعوا بين الدليلين فقالوا كما قال الله في كتابه: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فالعبد له إرادة والرب له إرادة، وإرادة الله عامة، وإرادة العبد تابعة لإرادة الله عز وجل، لا جبر فيها، لا جبر فيها. ومعنى خلق الله لأفعال العباد أي أن الله خلق فيهم إرادة وقدرة بها يقع الفعل، لأنه لو وجدت الإرادة وتخلفت القدرة لم يقع الفعل، ولو وجدت القدرة وتخلفت الإرادة لم يقع الفعل. أنا عندي الآن إرادة لكن ما عندي قدرة، عندي إرادة أتي للدرس لكن ما عندي قدرة، فما يحصل الإتيان. طب عندي قدرة أن آتي لكن ما عندي إرادة، ما يحصل الإتيان. إتياني للدرس يحصل بأمرين، ما هما؟ إرادة وقدر. فمن خالق الإرادة والقدرة؟ الله. هذا معنى خالق أفعال العباد. لكن الكسب لهذا الفعل هو لمن؟ هو للعبد، مش أن الله خلق يعني قراءتي الآن خلق كذا معناه أنزلها من السماء، لا، خلق في إرادة وقدرة فوجد هذا الفعل. يبقى إذن السببية من الله سبحانه وتعالى والمباشرة من العبد، ولهذا صح أن تكون خلقا لله وصح أن تكون كسبا لي ولا تعارض. فهذه الأفعال تنسب إلي. قرأ هشام، نسبت إليه باعتباره القارئ وكذا، قرأ واسند الفعل إليه، قرأ هشام، شرب هشام، أكل هشام وكذا، فهذا ماذا؟ فعلي منسوب إلي لأني المباشر، لأني أنا المباشر، ولهذا أنا المصلي وأنا المزكي وأنا الحاج وأنا القاتل وأنا كذا. يبقى الفعل ينسب إلي، الفعل ينسب إلي باعتباري أني المباشر. قال سبحانه وتعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يبقى الكسب هذا لي. يبقى إذن الفعل هذا والمباشرة لي، وإن كان الله عز وجل خالق للسبب وهو الإرادة والقدرة اللتين بهما وقعا هذا الفعل. واضح إخواني؟ أما الجبرية لا يجعلون لي فعلا، فعلي مجاز فقط، إنما نسبة الفعل لي هذا مجاز، ليس حقيقة، ليس حقيقة، لست الفاعل حقيقة، لست الفاعل حقيقة، إنما هذا مجاز. هذا المجاز الذي أضل الناس وشغل الناس، فالمعطلة عندهم مجاز والجبرية عندهم مجاز، وكل ضال يقول مجاز مجاز مجاز، هذا من باب المجاز. يعني من باب المجاز يعني ليس حقيقة. فعطلوا الشريعة، عطلوا الشريعة عن أساسها، عن عطلوا الشريعة عن المراد منها بدعوى المجاز، بدعوى المجاز. فالله عز وجل يحب مجازا، يكره مجازا، ينزل مجازا، يستوي مجازا. مجازا يعني يعني ليس حقيقة. كذلك أيضا العبد هنا يفعل مجازا، وجاء رجل مجازا، كل شيء مجاز مجاز. ولهذا صدق ابن القيم رحمه الله حينما قال بأن هذا طاغوت، فعلا تجاوزوا به الحد المشروع، هذا المجاز تجاوزوا به الحد المشروع في كل باب بدعوى المجاز. قاتل الله المجاز، قاتل الله المجاز. ولهذا هذه المسألة ليست من قبيل المسألة اللغوية، مبحث لغوي، لا يا أخوان، هذا المبحث مبحث عقدي مرتبط بمبحث اللغوي، نعم، لكن مبحث عقدي، مربط فرس في الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم في الأبواب التي يدعي فيها أهل البدع نفي الحقائق التي ورد بها الكتاب والسنة بدعوى المجاز. مجاز دين آخر اسمه المجاز، ليس المراد من هذا الأمر نسبة الفعل للعبد الحقيقة، بل هذا مجاز. يعني العبد ليس فعلا حقيقة، ليس العبد فاعلا حقيقة، إنما هذا من قبيل المجاز. ليس الله ينزل حقيقة، ليس الله سبحانه وتعالى يستوي حقيقة، إنما هذا مجاز، إنما هذا مجاز، كله مجاز، كله مجاز. فلهذا كان المجاز، كان القول به خطيرا. فكيف ينسب لأهل السنة ويقال المسألة خلافية؟ المسألة ليست خلافية، مسألة إجماعية متفق عليها. أهل السنة والجماعة يقولون بحقائق القرآن والسنة، وليس في لغة العرب ما يسمى بالمجاز. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يوجد أحد من أئمة السلف ولا من أئمة اللغة يقولون بهذا، إنما أول من قال بالمجاز، وحسبك هذا، أول من قال بالمجاز هم الجهمية المعتزلة، هم الذين قالوا بالمجاز. فهذا مجاز، وهذا خبر أحد لا يعمل به في العقائد، وهذا يقتضي التجسيم وننفع عن الله عز وجل الجسمية، وهذا سبحان الله وهؤلاء الصحب ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنصوص الواردة في فضلهم كانت في زمان النبي، لكنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. دين جديد يا أخوان، أخواني دين أهل البدع دين جديد إحداث. فالبدعة ما هي؟ هي طريقة مخترعة في الدين، مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يريد السالك بها التقرب إلى الله عز وجل. بدع في الاعتقاد، بدع في العبادات، بدع في المعاملات، بدع في كذا، بدع. لهذا كان من أحدث في العقيدة مبتدعا، كان من أحدث في العبادة مبتدعا، كان من أحدث في المعاملة مبتدعا، كان من أحدث في الهيئات مبتدعا. كل من أحدث في دين الله سبحانه وتعالى فهو مبتدع، والبدعة لا تقتصر على البدعة العقدية. بعض الناس يقول البدعة ما تكون إلا في الأمر المشهور مما يتعلق باعتقاد، ولا يقال هذا مبتدع، ما يكون الرجل مبتدعا إلا إذا كان في الأمر المشهور، واستدلوا على ذلك ببعض العبارات في كبدعة القدر وبدعة الخوارج وبدعة كذا وكذا، فقالوا أن البدع لا يقال مبتدع وكذا، إنما يكون البدعة التي يكون صاحبها من أهل الأهواء إنما هي البدعة المشهورة وكذا، مثل ماذا؟ مثل القدرية والخوارج وكذا. فأخذوا من كلام العلماء هذا ككلام شيخ الإسلام وغيره، أخذوا من هذا أن المبتدع أن الرجل يكون مبتدعا إلا بهذا. فرق بين أن يكون الرجل مبتدعا وبين أن يكون الرجل من أهل الأهواء. أهل الأهواء عند الإطلاق يراد بهم أهل الفرق، أهل الكلام. فإن من البدع ما تنسب به إلى الفرقة، ومن البدع ما تكون مبتدعا ولا تنسب به إلى الفرقة. رجل أنت الآن على أصول السنة مثلا في الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خير وشر، في الصحابة، في الإمامة، في الحضر من فرق، لكنك رجل تصر على إضافة أشياء في عبادة الأذان، عبادة الإقامة، عبادة الصلاة، عبادة الصيام، عبادة الحج، تزيد أشياء فيها على غير المشروع، مصر أن تقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، مصر أن تقول حرما زمزم بعد الصلاة وعند الوضوء، مصر أن تسبح على طريقة معينة، سبحوا 100، سبحوا 33، احمدوا 33، كبروا 33، مصر على هذا، مصر على صلاة صلاة محدثة أول جمعة في رجب، مصر على صيام النصف من شعبان والسبع والعشرين من شهر رجب، كل هذه بدع وقد قامت الحجة عليك. يقال إنك مبتدع ولا ما يقال؟ يقال إنك مبتدع ولا ما يقال؟ ارجع في هذا المبحث إلى تقسيم البدع عند أهل السنة والجماعة. هل البدع عند أهل السنة والجماعة بدع اعتقادية فقط حتى نقول بدعة الخوارج، بدعة القدرية، بدعة المرجئة، أو أن البدع منها اعتقادي ومنها ما تعلق بالعبادات ومنها ما تعلق بالمعاملات وغير ذلك؟ البدع عند أهل السنة أقسام ولا قسم واحد هي البدع الاعتقادية؟ نعم أقسام، البدع وأقسام، منها العقدي كبدعة الخوارج والقدرية وغيره، ومنها التعبدي كالبدع التي تضاف في سائر أنواع العبادات، ومنها البدع المتعلقة بمعاملات، ومنها البدع المتعلقة بهيئات. لو أن واحدا أحدث لباسا وتقرب به إلى الله عز وجل لم يأتي به النص الشرعي وأحدث هذا بدع من هذا النوع، كل هذه تسمى بدع وصاحبه مبتدع إذا قامت الحجة عليه. فابتدع هذا فعل، وهو مبتدع هذا فاعل إذا قامت الحجة عليه. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه كما عند بعض أصحاب السنن: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إنما أن تقتصر البدعة فقط على البدع المشهورة ويقال لا، هذه البدعة التي يكون صاحبها من أهل الأهواء يعني فرقة، انتبهوا، لأن بعض الناس ظن هذه ولم يلتفت إلى الفارق. هات العبارة، عبارة البدعة التي يكون صاحبها من أهل الأهواء. البدعة المشهورة في الاعتقاد يكون قدريا، يكون جبريا، يكون خارجيا، يكون مرجئا، هذه البدعة التي يكون صاحبها من أهل الأهواء، مش البدعة التي لا يكون صاحبها مبتدعا إلا بها. لا، في فرق أن يكون مبتدعا وبين أن يكون من أهل الأهواء. طبعا كل المبتدعة سواء في هذه أو ذاك يسمون بأهل الأهواء، صاحب هوى، صاحب هوى، لكن المراد من أهل الأهواء يعني من أهل الكلام، يعني يراد من أهل الفرق كالخوارج والقدرية والجبرية وكذا، هذه التي تكون في ماذا؟ في البدع المشهورة المعروفة، وهي بدع الفرق. أما أن تكون مبتدعا، النبي يقول وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنا أسألك سؤالا الآن، المؤذن عندنا في المسجد مصر على أن يؤذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وقد أقم عليه الحجة تكرارا ومرارا، يقول أنا لا أخذ بقولكم، أنا أسيد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا غير معقول أقول للناس يا دكتور يا مهندس يا أستاذ يا باشا يا بيه، وجاءول محمد، غير معقول. لكن يا رجل، النبي صلى الله عليه وسلم علم الأذان، الأذان توقيفي، كلمات توقيفية ما تزيد عليها، فأصر هذا الرجل ماذا نسميه؟ ابتدع وهو مبتدع. هذا الرجل مصير بعد السلام مثل ما نرى من كثير من الناس، بعد السلام حرما حرما حرما، وربما ينام على بطنه عشان يجيب رقم 4 ورقم 5، وبعضهم يقوم يسلم عشان يجيب رقم 15، ومصر على هذا، مصر على هذا. هذا الرجل ماذا نسميه؟ ما نسميه مبتدع؟ لكن البدع تتفاوت، ليس إذا سميت الرجل مبتدعا صار خارجيا، صار رافضيا، صار صوفيا، لا، البدع تتفاوت، تتفاوت البدع. هذه بدعة عملية في هذا الأمر، والرجل هذا مبتدع. لأبي ابن مسعود ماذا اختبر عقائد الناس الأول؟ ابن مسعود لما قال إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلالة، ها؟ لما قال هذا الكلام وأنكر هذا الإنكار، ابن مسعود اختبر اعتقادهم الأول، هم على بدعة مشهورة من البدع لا، إنما مجرد أنهم يسبحون يحمدون يكبرون على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلون هذا، فقال فيهم هذا القول العظيم. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه زيادة النساء، وإن كان فيها كلام وكذلك قول النبي كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد، يعني مردود، يعني باطل، وسمى صاحبه ماذا؟ مبتدعا. فمن ابتدع شيئا في الدين وقامت الحجة عليه كان مبتدعا، لكن البدع تتفاوت. نعم، قال الملحظ هذا ملحظ دقيق. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة.
يعني والبدعة التي
التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء،
من أهل الأهواء
ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة.
لكن البعض فهم من هذا وقال احنا ما نبدع بالأمور الجزئية، احنا ما نبدع البدع المشهور، انما ما نبدع بأمور جزئية. كيف ما تبدع بأمور جزئية؟ الأمور الجزئية إذا كانت بدعا كيف لا تبدع بها؟ كيف لا تبدع بها؟ فأخذ مثل هذه الايه العبارات، لا، هذه البدعة التي يصبح صاحبها من أهل الفرق. إنما رجل يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، تقول هذا خارجي مثلا، ولا هذا مرجئ، ولا هذا ماذا، ينتمي لأي فرقة؟ هذا ما ينتمي بهذه البدعة إلى فرقة. نعم،
قال ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، فإن عبد الله بن المبارك ويوسف ابن أصباط وغيرهما قالوا أصول 72 فرقة هي 4: الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة.
نعم، والدليل على ذلك من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد أورد في مواضع وصف البدع على أمور جزئية، على أمور جزئية أوردها رحمه الله تعالى في مواضع عديدة، ورد هذه البدع على مواضع عديدة، ومثل ما ذكر أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره من أئمة السلف في مسألة كلكم تعرفونها، التلفظ بالنية، ها ما حكمه؟ بدعة. طب لو أصر صاحبه نويت أصلي 4 ركعات لله عز وجل فرض الظهر مستقبلا القبلة وكذا، خلاص هذا مبتدع، هذا مبتدع، الزيادة على الأذان في ألفاظه بدعة، كل هذه بدعة. نعم، خذ اقرأ في السماء اخلص.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن فعل ما ليس بواجب ولا مستحب على أنه من جنس الواجب أو المستحب فهو ضال مبتدع، وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب.
وقال:
فمن فعل ما ليس بواجب ولا مستحب على أنه من جنس الواجب أو المستحب فهو ضال مبتدع، وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب.
نعم، أو هذا عموما، وليس يقال في البدع الايه، وليس يقال في البدع المشهورة.
قال أيضا في مجموع الفتاوى: البدع المكروهة ما لم تكن مستحبة في الشريعة.
نعم،
هي أن يشرع ما لم يأذن به الله، فمن جعل شيئا دينا وقربة بلا شرع من الله فهو مبتدع ضال، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل بدعة ضلالة. فالبدعة ضد الشرعة، والشرعة ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو أمر استحباب، وإن لم يفعل على عهده كالاجتماع في التراويح على إمام واحد وجمع القرآن في المصحف وقتل أهل الردة والخوارج ونحو ذلك.
إذن هذا تعميم.
وما لم يشرعه الله ورسوله فهو بدعة وضلالة، مثل تخصيص مكان أو زمان باجتماع على عبادة فيه، كما خص الشارع أوقات الصلوات وأيام الجمعة والأعياد، وكما خص مكة بشرفها والمساجد 3 وسائر المساجد بما شرعه فيها من الصلوات وأنواع العبادات، كل بحسبه. وبهذا التفسير يظهر الجمع بين أدلة الشرع من النصوص والإجماعات، فإن المراد بالبدعة ضد الشرعة، وهو ما لم يشرع في الدين، فمتى ثبت بنص أو إجماع في فعل أنه مما يحبه الله ورسوله خرج بذلك عن أن يكون بدعة،
يعني استحبه الله.
وقال أيضا:
نعم،
ومن كان يظن أن الصوم في السفر نقص في الدين فهذا مبتدع ضال.
نعم،
في النية.
ويقول أيضا: والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب اتفاق المسلمين، بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشر، فهو جاهل ضال يستحق التعزير، يستحق التعزير، فهذا واضح. كذلك يقول: ولم يأمرهم أن يطعموا عند مشهد الخليل عليه السلام لا خبزا ولا عدسا ولا غير ذلك، فمن اعتقد أن الأكل من هذا الخبز والعدس مستحب شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال، بل من اعتقد أن العدس مطلقا في فضيلة فهو جاهل. نعم، ويقول أيضا: من أمر الناس بأكل الحياة أو العقارب أو الزنابير أو غير ذلك من الخبائث التي حرم الله ورسوله وجعل كل ذلك من كرامات الأولياء فهو مبتدع ضال مستحق للعقوبة التي تزجر. وقال: من أمر مريدي بدخول النار فهو شيخ ضال مبتدع. واضح يا إخوان، وكل هذه ليست إيه؟ من البدع المشهور، لكن هذا ينسب لأن يكون من الفرق، لا، إلا إذا كان منتميا إلى فرقة وكانت بدعته من بدع هذه الفرق. يبقى كل من أحدث، النبي نفسه لم يبق لأحد مقالا قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكما قلنا تقسيم العلماء البدع تنقسم إلى بدع اعتقادية، بدع تعبدية، بدع عملية وهكذا. أما القول بأن البدع لا تكون في الأمور الجزئية فهذا ولا شك مخالف لكلام أهل العلم، بل هي اعتماد على عبارة شيخ الإسلام هذه، فظن أن هذه العبارة لما تدل على ذلك وليست كذلك. نعم. اقرأ.
قال ابن
فيقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه هذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة يدل عليه الكتاب والسنة أن الله سبحانه ذو مشيئة نافذة وإرادة نافذة. أما المعتزلة والقدرية الذين قالوا إن العبد يخلق فعله، هؤلاء قد ضلوا عن سواء السبيل وخالفوا الكتاب والسنة ووقعوا في باطل عظيم غرهم شيطانهم فيه وتأويله الباطل. والإرادة إرادة، إرادة شرعية هذه بمعنى المحبة والرضا، قد يقع مرادها وقد لا يقع، يعني من العبد الله أرادها، الله أراد الصلاة، أراد صوما، أراد توحيدا، لكن قد يقع هذا من العبد وقد لا يقع. ولهذا إذا وقع من العبد اجتمعت فيه الإرادتان، إذا وقع المراد الشرعي من العبد اجتمع فيه الإرادتان، الشرعية باعتبار مطلوب الله سبحانه وتعالى، والكونية باعتبار ماذا؟ قيام العبد محمد إبراهيم علي بها. فمن وقع منه المراد الشرعي فاجتمعت فيه الإرادة الكونية بالوقوع والشرعية بالطلب. أما الكفر والمعاصي تنفرد به الإرادة الكونية، أن الله أراده كونا. نعم. وإذا وقع من العبد وقع كونا، أما المراد الشرعي إذا وقع من العبد اجتمعت فيه الإرادتان الشرعية والكونية. يقول ابن باز رحمة الله عليه مثل ما في قوله سبحانه يريد الله أن يخف عنكم والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية فهو يحبها ويرضاها سبحانه وتعالى، فقد يتوب عليهم وقد لا يقع منهم العمل الصالح، والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية فهو يحبها ويرضاها سبحانه، فقد يتوب عليهم وقد لا يقع منهم العمل الصالح، هذا إليه سبحانه وتعالى لو تصرف كما شاء جل وعلا. هذه الإرادة الشرعية مثل ما في الحديث أردت منك ألا تشرك به فأبيت إلا الشرك، هذه الإرادة الشرعية، يعني أمرتك وأحببت منك وأردت منك أن تدع الشرك سبحان الله. ولهذا لو لم يكن في المعاصي جرم إلا أنك فعلت ما لا يريد الله منك لكفى، ولو لم يكن في الطاعة إلا موافقة مراد الله ورسوله لكفى، لو لم يكن في الطاعة إلا موافقة محبوب الله مراد الله لكفى، لو لم يكن في المعاصي من جرم إلا أنك خالفت مراد الله منك لكفى، خلقك وتعصيه، أمرك وتعصيه، نهاك وتأتيه سبحان الله. يعني ما أشد هذا التمرد، الواحد مع أبيه ينظر ماذا يحب ويأتي أباه بما يحب، ولو أراد أن يأتي شيئا لا يحبه أبوه ما يأتي أمامه، أليس كذلك؟ حتى لو أراد شيئا لا يريد الأب مثلا فإنه لا يأتي أمامه، وهو يعلم أن هذا يحزن أباه. الزوجة تأتي ما يحبه الزوج، ولهذا لا يحل للزوجة أن تدخل بيت ما لا يحب، من لا يحب. والمرأة الناجز المرأة العاصية يأمر فلا تأتمر، يأمر الزوجة فلا تأتمر، ينهى فتعاكس، حتى إنه لا يقولها أنت طالق إن فعلت كذا فتفعل كذا. فهذه امرأة ناشز، فلا تكن عبدا ناشزا ولا آبقا، ولكن كن عبدا ممتثلا، لأنك لا يمكن أن تغيب عن الله. أنت تغيب عن أبيك، الزوجة تغيب عن زوجها، إنما أنت تغيب عن رب العالمين. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ما يمكن أن تغيب عن الله. ولهذا لما جاء الرجل إلى العالم وقال، لما كان يعصي له، مرني بأمر لا أعصي الله عز وجل بعد هذا اليوم، قال إذا أردت أن تعصي الله فاذهب حيث لا يراك الله، إذا بلا مكان ما يراك الله فيه وعصي، لأن ما يليق بك أن تعصي الله والله عز وجل مطلع عليك. قال كيف هذا أصلا، ما في مكان إلا والله يراني فيه، هات الثانية. طيب قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. تأكل من رزق وتعصيه؟ يعني افترضنا الواحد معزوم عند رجل ويأكل وبعدين يكسر الإناء، يأكل ويسرق كده، يأكل، هذا ما يليق. تأكل عنده وتعصيه، فلا تأكل من رزق الله، لأن الله حرم عليك المعصية. قال كيف ذلك، ما في شيء إلا من رزق الله. قال إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من ملك الله، الله ما يسمح لك بالمعصية في ملكه. مثل ولله المثل الأعلى، بيتي، لا تعصي، لا تعصيني في بيتي. عايز تعصي روح اطلع بره. أنا بقول مثلا ممنوع التدخين في بيتي، خلاص عايز تدخن اطلع خارج البيت، لكن تدخن في البيت ما أسمح لك. فإذا أردت أن تعصي الله فاخرج من ملك الله. هل يتمكن من هذا إخواني؟ يستطيع هذا أن يخرج من ملك الله؟ ما يستطيع. فعلم أنه لا يحل له المعصية أبدا، وأنه كيف يعصي الله والله يرى، كيف يعصي الله والله يرزقه، يعصي الله بنعم الله. سبحان الله، تعصي بنظر أعطاك الله إياه ولم تستشعر نعمة الله عليك، تعصي بسمع والله ما أذن لك في هذا وأعطاك الله عز وجل هذا وقد حرم غيرك، تعصي بكلام ولسان رزقك الله عز وجل وقد حرم غيرك. لو جئنا إلى أبكم وقلنا له لا تعصي الله عز وجل وتعود إليك تلك النعمة، يقول أعطوني هذه النعمة، أعطوني عينين مبصرتين وأذنين تسمعان وأعطوني لسانا ينطق، ولكم علي ألا أعصي الله أبدا. ده هذا أمر سهل جدا، أعطوني لسانا أذكر به ربي، أتكلم به، أبين مرادي. أما وقد أعطاك فإنك تعصي بفرج وشهوة، جعلها الله نعمة، الشهوة هذه نعمة، نعمة، لكن إن كانت في محلها، حتى إنها لعبادة تؤجر عليه، وفي بضع أحدكم صدق. فالشاهد من هذا أنه لو لم يكن في الطاعة إلا موافقة أمر الله والقيام بما يحب الله لكفى بهذا، لكفى. والله يا أخواني تلك جنة وحده، تلك جنة وحده، هذا نعيم أن توافق مراد خالقك سبحانه وتعالى. سبحان الله، الرعية تسارع في تنفيذ الأفعال التي يحبها ويرضاها الراعي. شوف لما يقولك المحافظ نزل مركز بيالة، ها هتلاقي الطرق كله ممسوح وتمام، وكل الموظفين في أماكنهم، لأن هيجي يمر على الإدارة التعليمية، المدير هيغيب، الموظف هيغيب، كله تمام والمكنوس كذا والملفات منظمة وكله تمام استقبالنا، عشان نفعل ما يرضيه، عشان نفعل ما يرضيه. ولهذا الواحد لو مدير عمره ما يقول أنا جاي أزور أبدا، مدير على طول مباشرة، شوف كل حاجة على باب، كله موقع في الدفتر، كله موقع في الدفتر، ولكن نص موجود ونص غايب. ليه؟ ده أجازته التلات، قال هو أنتوا خليته أجازة التلات، وده أجازته الاثنين، وده أجازته الأحد، وده أجازته السبت، جايبين أجازات دي منين؟ احنا متفقين بيننا كده، يعني متفقين بيننا كده، هي الاجازه الجمعه بس، لكن ده أجازته الثلاثة وده أجازته الاثنين وده أجازته وده أجازته ثلاث شهور وده أجازته أربع شهور. فالشاهد أن الرعية تفعل ما يريد. ماذا؟ ما يريد الراعي إرضاء له، وهو مخلوق، مخلوق ما يملك لك شيئا من خير إلا بما يجريه الله على يديه سبحانه وتعالى. فكيف بالخالق؟ كيف تعصي له والله يراك وقد نهاك عن ذلك؟ كيف سبحان الله. ولهذا صدق النبي إذ يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، أي لو كان مؤمنا لما فعل. وأما الإرادة الكونية يقول ابن باز رحمة الله عليه: فهي بمعنى المشيئة النافذة، لا يخرج عنها شيء، وهذا قول المؤلف: ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. يعني الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة، ولا يكون إلا ما يريد. وقد وردت في آيات كثيرات مثل قوله سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذه إرادة كونية. ومثل قوله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضيله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذه إرادة كونية نافذة لا محالة. نعم. يقول: وسم قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك ده ابن أبي العز، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، لكن دول قدرية مثبتة، فالجبرية قدرية مثبتة والمعتزلة قدرية النفاة. يقول ابن باز: يعني كلتاهما يقال لهما قدرية، وهما طائفتان، القدرية المجبرة ويقال لهم الجبرية، والقدرية النفاة، والاسم على النفاة أكثر، يقصد بالقدرية النفاة أكثر ويقال أولئك الجبرية، وهم أصحاب جهم الذين قالوا إن العبد مجبور. طبعا الجهمية ما يدخلون في طائفة إلا واحتلون المركز الأول، دايما الجهمية ما يرضون إلا بالمركز الأول، ما الجبرية ليس رقم اثنين في أي بدعة يدخلون فيها، فهم في القدر غلاة الجبرية. تبهتهم من الإيمان غلاة المرجئة، تبهتهم للصفات غلاة المعطلة. فالجهمية غلاة، غلاة في أي باب يدخلون فيه. الجامية ليس رقم اثنين أو ثلاثة أو خمسة، إذا دخلوا بدعة كانوا غلاتها، فهم في القدر غلاة الجبرية، وهم في الإيمان غلاة المرجئة، وهم في الصفات غلاة غلاة المعطلة. فغلاة المعطلة الجامية غلاة الجبر، الجامية غلاة الإرجاء. ماذا؟ الجهمية قاتلهم الله. فكرة رجل اسمه الجهم بن صفوان أخذها عن الجعد وهكذا، ثم تبناها ونشرها في الناس، فهناك شياطين من الإنس يوحي إليهم، شياطين الجن، فيبدلون دين الناس. ولهذا لابد من الوقوف لأهل البدع حتى لا تنتشر بدعهم، لا تنتشر بدعهم، ويكون هذا معذرة إلى الناس ولعلهم يتقون. لكن لو تركت المبتدع يبيط ويفرخ وينشر ويكون له الأتباع، اليوم يلد مبتدعا وبعد غد المبتدع هذا يلد مبتدعا، وتنتشر بدعة والسبب سكوتك، فأنت ممن نشر بدعته، هو نشر بدعته لأنه شيطان ناطق، وأنت نشرت بدعة لأنك شيطان ساكت. فالشيطان على قسمين: ناطق وساكت، ناطق وساكت، ناطق ينطق ببدعة وساكت يسكت. ولو سكت أهل السنة سكت أهل العلم لانتشرت البدعة. إنما كون أهل السنة يقاومون حتى لو اتبع المبتدع أناس، هؤلاء أبعدهم الله، لكن من أراد الخير وجد صاحبه، من أراد السنة وجد صاحبه. إنما لو سكت أهل السنة، ولهذا جريمة كبرى تنحية التحذير من أهل البدع عن واقع المسلمين. لما تعظون قوما الله مولكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة لربكم وعليهم يتقون. للأسف للأسف بعض الطلاب طلبة العلم يظنون وكأن التحذير من أهل البدع هذا خاص بالشيخ ربيع، ده خاص بالشيخ عبيد، دول بتوع الجرح والتعديل. لا يا أخواني، هذا دين يخاطب به كل الناس، دينك أنت هذا الذي ينبغي أن تصونه، أن تحرسه. كل واحد بيحرس بيته، صح ولا لا؟ كل واحد بيحرس بيته، كل واحد بيحرس ماله، كل واحد بيحرس ملكه. فأين حراسة الدين؟ أحرس أنت وأحرس أنا، وهذا يحرس وهذا يحرس وهذا يحرس، وبالتالي لن يتسلط اللصوص. إنما لو أنا تركت حراسة بيتي هجم اللصوص، ولو تركت اللص يسرق بيتك سيسرق بيتي غدا. ما ليش دعوة، ما يسرق وحر، أنا ما ليش دعوة، طالما أهم حاجة بيتي إيه؟ ما خلاص، هو يسرق بيت جارك والليلة القادمة هيسرق بيت مين؟ ها؟ هيسرق بيت مين؟ هيسرق بيتك. هو السارق جرد هذا البيت يجيب بيتك بعد ذلك. فلابد من حراسة، ولهذا الموضوع ده لا ينحى أبدا. أنت مدرس لغة لكن لابد يكون هذا الموضوع معك، أنت مدرس فقه لكن لابد يكون هذا الموضوع إيه؟ معك، لازم لحراسة الدين. لما تعظون قوما الله مولكم ومعذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لعلهم يتقون، وبعدين إعذار إلى الله، إعذار إلى الله، نعذر أنفسنا إلى الله سبحانه وتعالى. ولعل رجلا أراد خيرا يجد من يعلم هذا الخير فيتقي الله سبحانه وتعالى. ويقال لأولئك الجبرية وهم أصحاب جهنم الذين قالوا إن العبد مجبور وأنه كالريشة في مهب الريح تلعب به الريح كما تشاء، وليس له تصرف وليس له إرادة وليس له فعل. هذا قول الجهمية وهو قول فاسد وهو غلو في القدر. هؤلاء غلوا في القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره وجعلوه كاليد المرتعشة وكالريشة في مهب الهواء وأشبه ذلك. أما القدرية النفاة فضدهم، غلوا في إثبات إرادة العبد ومشيئته حتى قالوا إن الأمر أنف وأن العبد يشاء ويختار ما يريد من دون أن يكون الله شاء شيئا من ذلك. وقالوا إن هذا هو أقرب إلى العدل، العدل ده العدل عندهم، ولهذا العدل عندهم نفي القدر، والتوحيد عندهم نفي الصفات من أصولهم الخمسة. سبحان الله يا أخوان، تخيلوا فرقة من أصولها التوحيد، فرقة من أصولها العدل، فرقة من أصولها الأمر المعروف عن المنكر، وهي فرقة ضالة، فرقة ضالة وأصولها التوحيد والعدل والأمر المعروف عن المنكر. ما سبب ضلالها يا لطفي؟ كيف تضل القوم من يقول من أصولنا التوحيد؟ ألست أنت القائم ليلك نهارك تقول عليكم بصل التوحيد؟ طب قالوا التوحيد، ها؟ أليس من أصلك الذي تدعو إليه الأمر معروف عن المنكر؟ ليس التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس التوحيد الشرعي، وليس العدل الشرعي، وليس الأمر معروف عن المنكر الشرعي. فتوحيدهم تعطيل، وعدلهم نسبة العجز إلى الله يقع في الكون ما لا يريد، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، وهو الخروج على السلاطين. طيب نستفيد من هذا إيه؟ ها؟ نستفيد من هذا يا إخوان؟ نعم، العبرة ليست بالأسماء والمباني، بالحقائق والمعاني. وكذلك أن منهج أهل السنة الجماعة إنما يقوم على المصطلح الشرعي، اللفظ الشرعي، وعلى الفهم الشرعي والمضمون الشرعي. مطلوب منك أمران ولا أمر واحد؟ أمران. الأمر الأول المصطلح الشرعي، نحن من دعاة التوحيد الذي هو إفراد الله بما يستحقه ربوبية ألوهية أسماء وصفات، والذي أخص إفراد بالعبادة، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذا هو العدل عندنا، وضع الأمر في محله ونصابه الذي جاءت به الشريعة. فالعدل أن الله له إرادة والعبد له إرادة، وإرادة العبد تابعة لإرادة الله، وليس على العبد جبر، بل هو الفاعل المباشر لفعله إليه ينسب وعليه يحاسب. هذه المرأة رجبت لأنها الزانية، وصل عليها ومدحت لأنها التائبة، فهي الزانية أولا وبموجب ذلك رجمت، وهي التائبة ثانيا وبموجب ذلك أثني عليها. هذه المرأة هي التي سرقت وبموجب ذلك قطع يدها، وهي التي تابت وبموجب ذلك أثني عليها. مباشرة العمل، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما الفرق بين كسبت واكتسبت؟ كسبت لما كان فعل الخير سهلا سهلا سهلا، تكسب بالنية، مجرد تنوي يأتيك الخير، مجرد تكون سببا في حصول خير يأتيك أجره، سهل. إنما المعاصي صعبة تبذل فيها، ولهذا كان الكسب للخير وكان الاكتساب للشر. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهذا ليس كالكسب عند الأشاعرة المخانيث الذين وافقوا أهل السنة في ظاهر المذهب ووافقوا الجبرية في باطن المذهب، فهم جبرية جبرا خفيا. هؤلاء الذين سمناه بالكسب، العبد ينسب إليه فعل لكن ليست له قوة مؤثرة، قوة مؤثرة على الحقيقة ليس له. فالشيء وقع عند وليس بي، عند السبب ليس بالسبب، فجبرهم خفي. وهكذا رضوا لأنفسهم أن يكونوا مخانيث. فالقرآن كلام الله معنى لكن ليس لفظا، فالمعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق. قال قال الشيخ ابن باز: وقالوا إن هذا هو أقرب إلى العدل، يعني القدرية، فنفوا القدر وأساءوا الفهم عن الله وعن رسوله، نسأل الله العافية، أساءوا الفهم عن الله ورسوله. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها.
الله أكبر، الله أكبر. طب السؤال الطبيعي هيسأل سؤال طبيعي هنا: إذا كان الله ما إن كان الله يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، حلاما إذا كان لا يحبها سبحانه وتعالى شرعا فعلاما أرادها قدرا وهو لا يريدها شرعا، علامة. يأتيك الجواب، لحكمة، حكمة ليبتلي الله سبحانه وتعالى بها بين من عصى ومن أطاع، لكنه مع ذلك له الحج. لماذا؟ لأنه وإن خلقها قال لك أنا لا أرضاه، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا طاعة يرضه لكم. فالله خلقها ونهى عنه، ونزل الكتاب بذلك وجاءك الرسول. لا والله أنا ما جاءني رسول، ما سمعت سأتيك رسول في الآخرة، جاءنا الرسول ولكن هذه والله ما كنت أعلمها، ما أدري عنها، أنا فعلتها ولا أدري أنها محرمة، إذا لا تؤاخذ عليه. فالذي تؤاخذ عليه ما فعلت ذاكرا عالما مختارا، ده فرق بين مسألة وأخرى، عظمت في الدين وكانت من الأصول أو قلت وكانت من الجزئيات. عالما ذاكرا مختارا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على دين من قبلنا. لو الإنسان يؤاخذ على ما لم يعلم وهو لم يفرط لأنه ما طرأت على ذهنه لكان هذا من الآثار. الله يعفو عمن يعمل عمدا، وارد أنه يعفو عنه، وارد، ويغفر ما دون ذكر من شاء، كيف من لم يعلم؟ والله قال كما في الحديث الصحيح: لا أحد أحب إليه العذر من الله. يا أخي أنت والله ما تعاقب ولدك في البيت إذا فعل هذا، أنت ما تعاقب زوجتك إذا فعلت شيء وما تدري عن مرادك. طيب بس أنت بتعطي للطالب صفر إذا جهل الجواب، تعطي صفر وتعطي عشرة من عشرة؟ نعم تعطي صفر. ليه؟ لأنك أعطيته منهجا، هذا المنهج المقرر. لكن لو أتيت بسؤال خارج المنهج أنت تكون ظالما له، ما يستحق الصفر، إنما أعطيته منهج وجبت له مدرس وقلت له هذا هو. أيوة بس المسألة ديت وما ذكرهاش، ده منهج مقرر أعطيته إياه أعلمت به، فيكون هذا من تفريط. فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عبده، بل إن الله عز وجل يعفو. ولهذا صلى الصحابة إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة ولم تبطل صلاتهم، وصلى الرجل صلاة باطلة الله أعلم كم صلاة صلىها وهي باطلة، وما أمره النبي أن يعيدها ولا أثمه إلا الفريضة، فريضة الوقت. وتركت المرأة الصلاة زمانا جهلا في استحاضتها، وقال صحابة اجعل لنا ذات أنواط، وهكذا. نعم.
قال أما
فنقول الله لم يرد المعاصي شرعا وأرضى كونا لحكمة بالغة ليميز الله الخبيث من الطيب. ده صراع يا اخوان. الشارع اللي جنبك في واحد مبتدع وانت سني، بل يبقى انت سني وجارك مبتدع، بل انت سني وابنك مبتدع، بل انت مبتدع وابنك سني، يبقى هذا امتحان واختبار وابتلاء ولا لا؟ نعم.
أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها.
نعم.
بل يبغضها
ويسخطها. وأما أهل السنة، جعلنا الله وإياكم منهم، هذا الوصف الحبيب، هذا الوصف العظيم. ولا تخافون يا أخواني، قد تنطق بغير السنة، شوف ما تخاف، قد تنطق بغير السنة وقد تموت على شيء يخالف السنة، لكنك معذور إذا كنت جاهلا بها. أنت من أهل السنة إن شاء الله، ولو قلت شيئا لم تعلم ظننته سنة وليس من السنة ومت على ذلك، أبشر، فالله سبحانه وتعالى يعفو عنك. فلا يخرج الرجل من أهل السنة بالزلة تصدر منه ولا يعلمها ولا يعرفها. لهذا فالحساب بعد العلم، إنما الرجل الذي ظاهره السنة لو وقع في خلاف فيها مهما كان في قدر في صفات في كذا ما تشنع عليه وتقول هذا المبتدع الضال، لكن ما في مشكلة ترد عليه على الملأ، ما في مشكلة ترد عليه على الملأ تصحيحا للعلم حتى لا يغتر أحد، والرد على العالم الأكبر أوجب من الأصغر. ليه؟ كلما كان رجل السنة من الاقتداء بمحل كلما كان تعيين الرد عليه أوجب. ولهذا قالوا زلت العالم زلت العالم. يعني أنا هشام يخطئ، مين اللي بيسمع هشام؟ مجموعة صغيرة. لكن أما الفوزان يخطئ، مين بيسمع الفوزان؟ أما العثيمين يخطئ، مين بيسمع العثيمين؟ لهذا التنبيه على زلة العثيمين، زلة الفوزان أوجب. فلو قام رجل لو طالب علم ينبه على زلة الفوزان بأدب يجمع بين تقدير العالم والعلم وتقدير الدليل نقول جزاه الله خير. اوعى أحد يعيبه، ما يعيبه إلا جاهل. طب كان ينصحه الأول، ما هو بلازم. طيب بس هذا قد يجرئ عليه الناس، هذا غلط. من تجرأ عليه إذا سمع زلته وقد رد عليه بأدب، من تجرأ عليه في هذا الموضع سيتجرأ عليه بدونها، هو متجرئ أصلا، لا ينتظر تجرؤك، لا ينتظر ربك أنت. لكن تخيل لو لم تتكلم صيانة لعرض العالم كما تدعي حتى لا تجرأ عليه أحد، لكن التجرؤ على الشرع يرضيك؟ ما هو نفس المسألة، هيتبعه ناس على هذا ويقولون ما قال الشيخ الفوزان هذا إلا لأنه يوافق السنة. يبقى هنا حصل ماذا؟ حصلت جرأة على الشرح. يبقى أنت راعيت جانبا ولم تراعي جانبا. أما الجانب الذي رعيته وصيانة الشريعة فهذا الذي يلزمك. أما جانب العالم هو أنه تجرأ عليه أحد بردك فإنه متجرئ أصلا، لأنه لو كان على هداية لما تجر، بالعكس يقول هذه زلة العالم. ولهذا يسهل علينا جميعا أن نقول بأن كلام الشافعي هنا لا دليل عليه، كلام مالك هنا خالف الصواب حينما قدم عمل أهل المدينة في هذا، حتى المالكية يردون، ابن عبد البر يرد عليه، حتى الشافعية يردون على الشافعي، حتى الحنابلة يردون، وهكذا. لكن هناك أناس ما يرضون أبدا أن ينبه على زلة العالم مهما كان، لكن كل هذا بأدب. فمن العالم الذي تربيت عليه قد ترد عليه، لكن هذا بأدب وصيانة للعلم، صيانة للعلم، تصون العلم ويكون عندك أدب. نعم.
قال
نعم فيه نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وهنا مسألة، لو كان الجهل في أمر يكون ردة وكفرا مع العلم، مثل أن يكون عامي قد عاش بين قوم يدعون الأموات ولم يبين له أحد أن هذا من الشرك، ولكنه يدين بالإسلام ويقول إنه مسلم، فهل يعذر بدعائه غير الله؟ الجواب: نعم يعذر، لأن هذا الرجل قد عاش على هذه الحال ولم يبين له أحد أن هذا شرك، وهو يعتقد أن هذا من الوسائل وليس من المقاصد، يعني يعتقد أن هذا الميت وسيلة له إلى الله عز وجل يقربه إليه، فنقول هذا لا يكفر لأنه منتسب إلى الإسلام، إلا إذا دعي إلى الدين الحق فاحتج بأن هناك علماء أعلموا بهذا ولم يقولوا بهذا الأمر، فإن هذا قد قامت عليه الحجة، وهو مثل الذين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، فهؤلاء لم يعذروا، فالواجب أن يبحث. أما إذا كان لا ينتسب إلى الإسلام ولم يعرف عن الإسلام شيئا، مثل من يكونون في غابات إفريقيا أو في مجاهل آسيا أو ما أشبه ذلك، فإننا نقول إن أمره إلى الله، لا نحكم له بإسلام ولا بكفر، لكننا لا نلحقه بالمسلمين بالتفصيل.
نعم.
قال:
وأما إذا كان،
أما إذا كان لا ينتسب إلى الإسلام،
نعم،
ولم يعرف عن الإسلام شيئا، مثل الذين يكونون في غابات إفريقيا أو في مجاهل آسيا،
نعم،
أو ما أشبه ذلك،
نعم،
فإننا نقول إن أمره إلى الله، لا نحكم له بإسلام ولا بكفر، لكننا لا نلحقه بالمسلمين بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين، لأنه لم يكن معتنقا للإسلام ولا منتسبا إليه، فنعطيه أحكام الكفار الذين عاش فيهم في الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله، وهذا هو القول الراجح في أصحاب الفضل. ثم ذكر الأصحاب.
وأما من يعيش في أفريقيا فإننا لا نقول
فإننا لا نلحقه بالمسلمين بالتفصيل والتكليل.
لا قبلها
قال: أما إذا كان لا ينتسب إلى الإسلام ولم يعرف عن الإسلام شيئا مثل من يكونون في غابات إفريقيا أو في مجاهل آسيا أو ما أشبه ذلك فإننا نقول إن أمره إلى الله، لا نحكم له بإسلام ولا بكفر، لكننا لا نلحقه بالمسلمين بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين.
هذا نحكم عليه، نجر عليه أحكام الكفر، فمن لم يسلم فإنه يكون كفر، نسميه كافرا، هذا كافر. كافر لماذا؟ لأنه لم يسلم، وكافر بمعنى أنه تجرى عليه أحكام الكفر. وأما في الآخرة فإنه يمتحن، وده يعني نهاية كلام الشيخ تقول هذا، بأننا نجرى عليه أحكام الكفر. أما نحن ما نقول هو كافر، لا هو كافر، إذا لم يسلم فهو كافر. كافر بمعنى أنه تجرى عليه أحكام الكفر، أما هو في الآخرة فإنه يمتحن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. قال اقرأ.
قال: أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها.
طبعا هذا المعنى منتفي عند القدرية، المعتزلة منتفي، لا ما عندهم هذا، الله ما يريد المعاصي إذا ما قدره، لكن قدرها ولا يريدها، كيف هذا؟ فهذا المعنى. ولهذا التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية مسألة مهمة جدا في النقاش مع القدرية المعتزل. نعم.
وهذا قول السلف قاطبة:
جعلنا الله وإياكم منهم. انساب عظيم يا إخوان، انساب إلى السنة والجماعة والسلف، انساب عظيم. نعم، خروج الإنسان من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، خروج من فهمه إلى فهم السلف، فهم السلف. تخيل أنك تكون على مجمع عليه في كل مسألة: أسماء، صفات، قدر، صحابة، إمامة، إيمان. سبحان الله، في أعز من هذا؟ لست تابعا لرأي جهم ولا لرأي واصل ولا لرأي فلان أو علان. نعم.
فيقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا. ولو قال: إن أحب الله، حنث إذا كان واجبا أو مستحبا.
ولهذا لو قال والله،
ولهذا لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا.
نعم، طالما أنه يريد الاستثناء. نعم.
ولو قال: إن أحب الله، حنث إذا كان واجبا أو مستحبا.
نعم، والله لأفعلن كذا إن أحب الله، يقول حنث. يقول العثيمين: إذا قلت والله لأصلين إن أحب الله ولم تصلي حنثت. ليه؟ لكن لو قلت إن شاء الله لم تحن، ها؟ لأن الله يحب ذلك، إذا أنت ما استثنيت شيء. لأصلين إن أحب الله، الله يحب أن تصلي، إذا كأنك قلت إيه؟ والله لأصلين بس، فإذا لم تصلي حنثت. قولك إن أحب الله ما زدت شيئا، لأن الصلاة يحبها الله، فمعنى صليت إن أحب الله، هذا إن أحب الله ليس استثناء، لأن الله يحب الصلاة. والله لأصومن إن أحب الله، لكن والله لأصلين إن شاء الله، يبقى هذا وتقصد الاستثناء، فإن لم تصلي لم تحنث. قال العثيمين: إذا قلت والله لأصلين إن أحب الله ولم تصلي حنثت، لأن الله يحب هذا. أما إذا قلت والله لأصلين إن شاء الله ولم تصلي فلا تحنث، لأن الله لم يشأ. والظاهر أن مراد العامة إذا قال إن أحب أي إن شاء، وعلى هذا فلا يحنث. إنما إذا نظرت فنقول الله يحب هذا الشيء، الله يحب هذا الشيء أفعله، يعني يقول الشيخ يعني كأن مراد العامي أو العامة حينما يقولون لأصلين والله لأصلين إن أحب الله، يقول إن شاء الله. فلهذا يقول إذا قال إن أحب إن شاء وعن هذا فلاح. طبعا الأصل هو أنه يحنث، لكن لو أنه قال أنا أردت المشيئة، لو قال أنا أردت المشيئة، فليعتبر هذا أو لا يعتبر؟ يعني هل يعتبر أو لا يعتبر؟ الشيخ يقول بيعتبر هذا، وبالتالي تساوي إذا أحب يعني إذا شاء، إذا أحب يعني إذا شاء. لكن الله أعلم في هذا نظر، لأن الاستثناء لابد فيه من اللفظ، لابد فيه من اللفظ أو الإضمار الصحيح. فإذا قال إن شاء الله حصل بذلك الاستثناء، لكن يقال في إن شاء الله هل يقصد التبرك أو يقصد الاستثناء؟ فإن قصد الاستثناء كان، وإن قصد التبرك لا يكون. إنما لو قال إن أحب وقصد بذلك إن شاء فالله أعلم. الظاهر أن هذا إنما يكون فيما يكون لفظه في المشيئة. نعم. لا، هو الحنث متوقف على الكلام في الحنث. نعم. فهل يلزم في الاستثناء اللفظ؟ هذا الذي يظهر. شوف شوف كده في الاستثناء يلزم فيه اللفظ أو لا. نعم.
قال: والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية.
طب هو في غير محققين من أهل السنة والمحققون من أهل السنة يقولون كذا، هل يفهم من هذا أن غير المحققين يقولون كذا؟ لا، المراد يعني المحققون من أهل العلم الذين هم أهل السنة يقولون كذا وكذا، لأن هذه المسألة ليست خلافية بين أهل السنة، تقسيم الإرادة ليست مسألة خلافية عند أهل السنة. نعم.
قال: فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية
يقول الإرادة في كتاب الله نوعان، ها؟
إرادة قدرية كونية خلقية،
أي متعلقة بالخلق، وهذه عامة بقى، إيمان كفر كذا، هذه كونية خلقية. ها.
وإرادة دينية أمرية شرعية،
دينية أمرية شرعية، أمر الله بها، أحبها الله، شرعها الله، فالأولى بمعنى المشيئة والثانية بمعنى المحبة. نعم.
قال: فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث،
الحوادث سواء كانت معاصي أو كانت طاعات، كانت كفرا أو كانت إيمانا. نعم.
وهذا كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم.
فهذه إرادة كونية، فمن يرد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا. نعم.
قال: وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم.
هذا أراده منكم شرعا، أراده منكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم. نعم.
ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا.
إذن فما عاد إلى مشيئته فالكونية، وما عاد إلى مطلوبه من عباده و تشريعه فهو الإرادة الشرعية الدينية. نعم.
وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به.
يبقى ده كونية. نعم.
وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل.
يقول الشيخ العثيمين معلقا على: وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إذا لابد أن نعرف الفرق بين الإرادة الشرعية والكونية. فالشرعية تتعلق بما يحبه الله وما لا يحبه، فالإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله وما لا يحبه، لا دي الكونية، تتعلق بما يحبه الله وما لا يحبه. أما الإرادة الكونية فيلزم فيها وقوع المراد، دي ماشي. لا يعني احنا نقول في مقابل ما يحبه، يبقى أنا أقول إرادة شرعية تتعلق بما يحب، والكونية تتعلق بما يحب وما لا يحب. هذا فارق أول. فارق الثاني: الإرادة الكونية لابد فيها من الوقوع، يعني ما أراد الله كونا حاصل لابد، إذا أراد الله منك شيئا حصل. أما الشرعية فقد تكون وقد لا تكون، قد تكون، قد تقع وقد لا تقع. أي الله أراد منك بالمراد الشرعي طاعة عبادة توحيدا، لكن قد يقع منك وقد لا يقع. إنما لو أراد منك كونا لحصل، لو أراد وقدر أن هذا الشيء يحصل منك لكان. يبقى المحبة هذه قاصرة على الشرعية، تتعلق بما يحب. الكونية تتعلق بما يحب وما لا يحب. الشرعية قد تقع وقد لا تقع من العبد، الكونية لا بد من وقوعها. ولو قال قائل: هل يريد الله تعالى منا أن نسرق؟ الجواب: إن قلت لا أخطأت، وإن قلت نعم أخطأت، لكن نفصل فنقول: أما بالإرادة الكونية فنعم، وأما بالإرادة الشرعية فلا، لأن الله لا يحب السرقة. لو قال قائل: هل يريد الله تعالى منا أن نسرق؟ فيقول الشيخ: فصل يا عم دون لا تعم، إن أردت كونية فنعم، لأن الله عز وجل إنما كتب ذلك عليك ووقعت سرقتك بإرادته، ليست خارجة عن إرادته، ولهذا قالوا المعاصي بقدر. يبقى هذا داخل في المراد الكوني. لكن حقيقة يعني السؤال، لو قلنا السؤال: هل السرقة مراد لله، مرادة لله؟ فإن قلت نعم أخطأت، إن قلت لا أخطأت، صح؟ فلابد أن تفصل، نقول: هل السرقة مرادة لله؟ لكن إنما هل أراد الله منا أن نسرق؟ لأن هذا الظاهر فيه إشكال، الله ما أراد منا أن نسرق، الله نهانا عن ذلك. لكن نقول لو السؤال بسياق آخر، وهو: هل السرقة إن وقعت منا مرادة لله؟ مرادة لله؟ فنقول فيها تفصيل، ما أقول لا ولا أقول نعم بعموم، إنما أقول: إن قصدت الإرادة الكونية فنعم، وإن قصدت الشرعية فالله عز وجل ما أراد شرعا أن نسرق، بل نهانا عن ذلك، لكن كونا نعم. يبقى السرقة مرادة مني لما وقعت مني، هذه مراد كوني وليس مراد شرعي، لأن المراد الكوني يتعلق بما يحبه وما لا يحب، والسرقة لا يحبها الله. طيب، وأما الشرعي فالله أراد مني ألا أسرق شرعا. طيب إن أنا سرقت انفرضت الإرادة الكونية، إن أنا لم أسرق وتركت ذلك التعبد لله وقع ذلك مني بالأمرين، بالشرعية في الامتثال وفعلت من حب الله، وبالكونية أن الله لم يرد مني هذه السرقة. فيعني السؤال طرحه فيه كأن في إلغاز، كأنه فيه إلغاز. نعم.
قال
على كل حال إذا الإنسان حتى لو سئل هل يريد الله عز وجل منا أن نسرق، فنجيب الجواب نقول أما بالإرادة الشرعية فلا، وأما بالإرادة الكونية فلا شك أن السرقة إذا وقعت منا كانت على المراد الكوني. نعم نعم نعم. طيب خلينا بعد البحث هذا. ولو قال قائل بعدما صلينا هل أراد منا صلتنا؟ فالجواب نعم شرعا وكونا. بعدما صلينا نعم شرعا وكونا، أما شرعا فلأن الله يحبه وبهذا أمر بالصلاة، وأما كونا فلأنه وقع، وكل شيء يقع فهو بإرادة الله الكونية. ولو قال قائل رجل لم يصم رمضان متعمدا فهل عدم صومه بإرادة الله؟ فالجواب بإرادة الله الكونية لا الشرعية، لأن الله شرعا لم يأمره بأن لا يصوم، بل أراد منه أن يصوم وأمره بذلك، أما كونا فلم يرد الله أن يصوم ولهذا لم يصوم. ولو قال قائل ما تقولون في إيمان أبي جهل؟ إيمان أبي جهل بين الإرادتين، فنقول ها الجواب هو مراد لله شرعا، ولهذا أمر الله أبا جهل وغير أبي جهل بالإيمان لأن الله يحبه، غير مراد كونا لأنه لم يقع. أما كفره فمراد لله كونا لا شرعا. يبقى إيمان أبي جهل كمطلوب هذا إرادة شرعية، عدم إيمانه وكفره بالواقع إرادة مراد كوني، فهو مراد الإيمان مراد شرعا من أبي جهل، لكن إحنا قلنا في المراد الشرعي قد يقع وقد لا يقع ولهذا ما وقع منه، وكفره مراد كونا ولهذا وقع، فكفره مراد كونا ولهذا وقع غير مراد شرعا لأن الله نهى عنه، والإيمان إيمانه مراد شرعا لكنه لم يقع لأن المراد الشرعي قد يقع وقد لا يقع. أما إيمان أبي بكر ها فمراد شرعا لهذا أمر أبا بكر وغير أبا بكر بالإيمان، وكونا لأنه وقع منه ولا يكون ذلك إلا بإرادة الله الكوني. من هنا قلنا إذا وقع المراد الشرعي اجتمعت فيه الإرادتان الشرعية والكونية، فإذا وقع غير المراد الشرعي انفرضت بالإرادة الكونية بس. يبقى المراد الشرعي متعلق بالمطلوب، لهذا أراد الله إيمان أبي جهل شرعا وإيمان أبي بكر شرعا، يبقى الإثنان أبو جهل وأبو بكر اجتمع فيه عبد الرحمن اجتمع فيه في المراد أنه الشرعي ولا الكوني؟ الشرعي، أن الله طلب من أبي بكر وطلب من أبي جهل الإيمان. طيب فوقع من أبي بكر الإيمان فاجتمعت فيه الإرادتان، فلم يقع من أبي جهل وقع الكفر فكان كفره بالإرادة الكونية وإيمان أبي بكر بالإرادة الشرعية الكونية. إذن إذا حصل المطلوب شرعا اجتمعت فيه الإرادتان، إذا حصل خلاف المأمور به شرعا المراد شرعا عليك ينفرد به الإرادة الكونية، لهذا كفر أبي جهل انفرض به الإرادة الكونية، إيمان أبي بكر اجتمعت فيه الإرادتان. قل يا أحمد ما الفرق بين إيمان أبي بكر وكفر أبي جهل؟ انفردت تمام. قولي عبد الرحمن. طب ما وجه اجتماع الإرادتين في إيمان أبي بكر؟ أن الله يحب الإيمان وأمر به، فهذا إرادة شرعية، ها؟ ووقع من أبي بكر هذا بإرادة كونية، لأن الله أراد لأبي بكر هذا رضي الله عنه، ما وقع بعيدا عن مراد الله، لما وقع بمراد الله يبقى اجتمعت فيه الإرادتان. طب أبو جهل أبى الإيمان شرعا، إذا لم يتحقق فيه المراد الشرعي لأنه ما أتى بالإيمان، إنما تحقق في المراد الكوني وهو ماذا؟ الكفر الذي هو حاصل بالإرادة الكونية، ومن أبي جهل الذي قدر الله سبحانه وتعالى عليه ذلك. إذن ما يتعلق بالمخلوقات فهو مراد الله كونا من حيث هو مخلوق، فهذا مراد كوني سواء محبوب أو غير محبوب. وما يتعلق بالمشروعات فهو مراد لله شرعا. والفرق بينهما من وجهين، الوجه الأول الإرادة الكونية يلزمونها وقوع المراد بخلاف الإرادة الشرعية، أراد الله كونا كذا يبقى حتما ولابد يقع، إنما أراد منك شرعا ممكن يقع منك وممكن لا يقع. الوجه الثاني الإرادة الكونية تتعلق بمحبوب الله وما لا يحب، والإرادة الشرعية تتعلق بما يحب. نعم. أيوة عبد الرحمن. من كفر ايه؟ طبعا. في ابي بكر نقول غير مراد كونه شرعا في ابي بكر، نعم، فهو تعلق بالعبد، فكفر ابي بكر غير مراد شرعا طبعا، لأن الله ما أرد شرعا من عباد الكفر، وغير مراد كونا لأن الله عز وجل لم يقدره له. نعم. لكن الكفر بصفة عامة متعلق بالإرادة الكونية لأنه متعلق بالخلق، فالله عز وجل يخلق ما يحب وما لا يحب. نعم.
قال والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل، فإذا
أراد الشيخ ابن باز هذه كلها إرادة شرعية. قد يظن بعض الرافضة والصوفية أن أهل البيت مطهرون كلهم لا يقع منهم رجس ولا معصية، إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت، فقد يظن بعض الرافضة والصوفية أن أهل البيت مطهرون إيه كلهم لا يقع منهم رجس ولا معصية، لأن الله يقول إنما يريد الله ليذيب عنكم رجس أهل البيت، وهذا من جهلهم. فالإرادة شرعية، إنما يريد الله، شوف الموضع الدقيق، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، تبهتم؟ دي إرادة شرعية، قد تقع وقد لا تقع من أهل البيت. فقال يعني منهم من طهر ومنهم من لم يطهر، ومنهم من ذاب عنه الرجس ومنهم من لم يذاب عنه الرجس، هذه إرادة شرعية. لأنه ممكن يجيك واحد يقول لك أبو لهب إيه؟ أبو لهب من أهل البيت، والله قال إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت. لو الإرادة الكونية لأذهب الله، لو أراد منهم كونا هذا لأذهب عنهم جميعا هذا الأمر، لكن هو يريد شرعا أن يذهب عنهم الرجس، فلهذا شرع لهم ما يذهب عنهم الرجس، لكن منهم من امتثل الشرع العباس علي جعفر فأذهب أزواجه صلى الله عليه وسلم فأذهب الله عنهم الرجس، ومنهم من لم يمتثل شرعا اللي هو المراد الشرعي فلم يذهب عنهم الله الرجس، فكان فيه الإرادة الكونية، كان فيه الإرادة الكونية. فيقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فالإرادة شرعية، يعني منهم من طهر ومنهم من لم يطهر، ومنهم من ذهب عنه الرجس ومنهم من لم يذهب عنه الرجس، هذه إرادة شرعية. أبو لهب من أهل البيت وهو رجس، وأبو طالب كذلك من البيت ولم يطهر ومات على الشرك، وكثير من أهل البيت بعد ذلك بعقود كثيرة كانوا من أعدى الناس للشريعة، قاموا بأعمال شنيعة ضد الإسلام وأهله، وهم من بني هاشم. والمقصود أن هذه إرادة شرعية، منهم من طهر ومنهم من لم يطهر، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني إذا شاء ذلك فتكون الإرادة الشرعية، يعني طلب ذلك سبحانه وتعالى ويذهب عنهم الرجس، شرع لهم ما يذهب عنهم الرجس، شرع لهم ما يذهب عنهم الرجس. فمن امتثل الشرع ذهب، ومن لم يمتثل لم يذهب. يبقى الإرادة شرعية، ولا لو كانت كونية، لو كانت كونية لماذا لا ذهب الرجس عنهم جميعا. سئل الشيخ ابن باز حينئذ: الله سبحانه أراد من أبي لهب الإيمان كونا أم شرعا؟ أراد الله من أبي لهب الإيمان كونا أم شرعا؟ هذا سؤال سهل أصلا. أجاب سماحة الشيخ: شرعا، لم يرده كونا، لو أرادوا كونا لوقع، لكنه ما أرادوا كونا، أرادوا شرعا من جميع الناس، لكن من أرادوا منهم كونا وقع، ومن لم يرده كونا لم يقع. فأبو طالب وأبو لهب أريد منهما الإسلام شرعا فلم يفعل، وأما الإرادة الكونية فقد مضت بعلم الله أنهما لا يسلمان، فهو سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه ما لا يريد، المعاصي والطاعات كلها بإرادته الكونية بمشيئته، ولكنه أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي، ولكن لا يقع في ملك ما لا يريد، فالعاصي لم يخرج عن قدر الله ولم يخرج عن قدرة الله. يا سلام، الرجل ده دقيق سبحان الله، علم سهل لكن دقيق سبحان الله. فالعاصي لم يخرج عن قدر الله ولم يخرج عن قدرة الله، مش أن الله عجز أن يهديه، لا، فالله عز وجل، فالعاصي لم يخرج عن قدر الله، هذا وقع بقدر الله، ولم يخرج عن قدرة الله، هكذا شاء، وإلا لو شاء له الإيمان لما أعجزه شيء. ولهذا قال الصحابة: يا رسول الله، إذا كان كل شيء بقدر ففيما العمل؟ يعني ما وجه العمل؟ قال: عمله فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسيوسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيوسرون لعمل الشقاوة، نسأل الله العافية. اترك بقى ابن باز والتعلم على يدي ابن باز، وتعالى لمين؟ للإجرام بقى، تعالى لعلي الجمعة اللي بيتكلم في أبي لهب، وإنه جائز أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه وكذا، ممكن يدخل الجنة، لأن الله قد يخلف ماذا؟ الوعيد، قد يخلف الوعيد، الوعيد حتى في أبي لهب. وتعالى ليسر جبر لما يقول لك: أبو طالب مات على الإيمان ولم يمت على الإسلام. من أجل هذا حربوا من يمين الوهابية علماء السعودية، فريق مصر وفريق السعودية في تصفيات الأولمبيات، هم أخدينها كده، هم أخدينها كده، العيال دول بيروحوا يتعلموا عند الوهابية وجايبين دين جديد بنشروه، فلابد أن نحارب الفكر ده، فكر الوهابي ده اللي جالينا وافد وافد، العيال دي بيروحوا الوهابية، العيال دول بيروحوا طلبة علم لأهل السنة، ولو كنتم كذلك لتعلم منكم الشباب، لو كنتم كذلك. والدليل أنهم تعلموا من أهل العلم، من أهل السنة في مصر، تعلموا من هراس، وتعلموا من حمد فقي، وتعلموا من عبد الرزاق عفيفي، وتعلموا من عبد الرحمن الوكيل. المسألة مش مصر وسعودية، مسألة سنة وبدعة، مسألة توحيد وشرك. هيتعلم منك أن أبا طالب مات على الإيمان ولم يتب على الإسلام، يقول لك وهيعذب في نار قدر، وهيخرج، هيخرج لأنه كان معتقدا صدق النبي والإيمان والتصديق. كيف هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض الإيمان على أبي طالب أن يقول لا إله إلا الله، لما عرض عليه أن يقول لا إله إلا الله وأبى، كان آخر ما قال ماذا؟ على ملة عبد المطلب. فالملة عبد المطلب الإيمان لا الإسلام، لأن عندهم هو أصلا، هذا أصل الأشاعرة في الإيمان، أنه إذا صدق كان مؤمنا، ولو لم ينطق فإنه يكون مؤمنا لا مسلما، إنما إذا نطق جرت عليه أحكام الإسلام، لكنه عند الله مؤمن، يعني ينجو. ولهذا قولهم في أبي طالب متفرع عن قولهم في الإيمان. طب كيف إذن عبد المطلب يكون فين يا أخوان؟ في الجنة، لأنه آخر ما قال على ملة عبد المطلب. ثم إنه كيف يطلب أبو جهل من أبي طالب الإيمان؟ ثم كيف النبي ما يرضى من أبي طالب الإيمان؟ ثم كيف ينهاه الله عز وجل عن استغفار له وهو مؤمن ينجو في الآخرة فيكون مآله إلى الجنة وإن عذب؟ سبحان الله سبحان الله. هؤلاء يطلب على أيديهم العلم، يقول الذين يقول بأن أم النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة، كيف تكون أم النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤمنة؟ وكذلك والد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوها مسألة الوهابية السعودية وعلماء مصر وعلماء ما أدري إيه الذين علموا الدنيا حتى للبلد التي خرج منها، كانوا يفهموننا هذا في الزمان الماضي. كنا نظن أن السعودية دول ما يفهمون شيء، يقول لك إحنا بروح نعلمهم القراءة وكتابة ما بيعرفوش حاجة. إحنا كنا بنظن أن السعودية ما فيش واحد فيها بيفك الخط ولا حاجة يعني إلا عن طريق مصري. في الوقت اللي كان أظهر بقعة على وجه الأرض فيها العلم والسنة هي هذه هذا المكان. إي والله يعني العهد قريب، أيام ما كانش بقى فيه لا سفر لسه ولا فيه مثلا مدرسين رايحين جايين زي ما احنا النهاردة اللي عايز يروح يعمل له عمرة كل جمعة. في ناس في مصر بتسافر كل جمعة حاجة تذكرة سنوية، يصلي الجمعة في مكة ويجي، ناس أرباب أموال مع تأشيرته ومعاه تذكرة سنوية، صلي الجمعة في الحرة يعني اليوم خلاص. لكن كان زمان اللي رايح السعودية ده ايه رايح يعني مفقود وجاي مولود. يعني افتكر كان مثلا عندنا واحد معار للسعودية نروح نسلم عليه، نقعد نسلم عليه اسبوع قبل السفر، اسبوع قبل السفر وراح السعودية. فكانوا بيفهمونا كده انه تلاقي الواحد مثلا في اولى ابتدائي وعنده 13 سنة ما بيعرفوش كده يقرأوا، ما بيعرفوش مش عارف ايه، واحنا الواحد خلاص انطبع في دين ان الناس دي ما في علم ولا في كده ولا. والحقيقة ان كان ايامها مين الايام دي؟ كان فيها ابن باز وفيها ابن ابراهيم وفيها ابن حميد وفيها ائمة السعدي وفيها ائمة الدنيا يا اخوان، ائمة الدنيا. انما اليوم لا، ما عادوا خلاص انتهى الاكذوبة هذه، انتهت اكذوبة الوهابية وكذوبة الناس. لا خلاص الأولاد دول خلاص كبرهم عرفهم عرفهم. أبى الله إلا أن يتم نوره وأن يقتدى هؤلاء الشباب بالعلماء الربانيين. أما هؤلاء الفجار الذين يغيرون دين الله سبحانه وتعالى والذين يجعلون التوحيد الشرك توحيدا ومحبة للصالحين والذين يجعلون التعلق بالأموات محبة للصالحين، أما صرف الناس عن هذا الشرك إنما هو بغض لآل بيت رسول الله. إحنا نتعلم منكم إيه؟ نتعلم منكم حلع هيصن مش عارف بيصن إيه؟ نتعلم منكم إيه؟ نتعلم منكم إيه؟ نتعلم منكم إيه؟ نتعلم منكم أن الله ليس مستويا على عرشه؟ نتعلم منكم أن الله لا يحب ولا يكره؟ نتعلم منكم أن الله لا يتكلم؟ تعلم منكم ايه؟ تعلم منكم ايه؟ انتوا فجار فجار. ان لم يكن هؤلاء علماء السوء فمن؟ تعلم منكم ايه؟ رجل الكذاب اللي بيقولك انا رحت السعودية ام النبي مدفونة على بعد 300 في الابواء على بعد 300 متر من كيلو من المدينة، وانا رحت هناك مرتين ورحت هناك لقيت قبرها بين جبال ها؟ وتروح هناك تدخل وطلعت لقيت عربية واقفة، عربية شرطة واقفة، انت جاي هنا ليه؟ جاي ازور ام النبي. انت مش عارف ايه كافر ولا ضال مش عارف، قالوا ايه يعني خلاص؟ قالوهم ليه؟ قالوا ام النبي كافرة. قالوهم ايه كافرة بزورها؟ هو لا يجوز زيارته؟ قال يعني الواد الوثق بقى ايه بتاع صاحب الحجج يعني. والسعودية بقى العربية وقفلهم اياك حد يروح، انت بقى ده ام النبي كفر. شوف ام النبي كفر طبعا بيدغدغ العواطف يعني، يعني خد بالك. ولهذا ما بيسموش الوهابية لا يسمون اسم امنة ابدا، امنة دي ما بيسموهاش ابدا. شوف الفجور حاجة بالدراع كده. مش عايزين نقول يعني ألفاظ، لأن احنا الحمد لله نتنزع عن مثل هذه، يعني مش عايزين نقولها، ولا عندنا 100 مصطلح مصري يعبر عن مثل هؤلاء به، لكن طبعا ننزه مجالسنا عن هذه 100 مصطلح مصري يوصف بهؤلاء. 100، عايز تروح أي حي كده تاخد 100 مصطلح، ولا على أي موقف هتلاقي 100 مصطلح موجودة. طب يعني ما نزور الكفر الإتعاظ، ولقيت مازوت محروق، القبر محروق بيه، مازوت وكده محروق، يعني مولعين في قبر أم النبي. أدي الوهابية، دي الوهابية. نعم.
قال: والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل، فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المتعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير.
تمام.
وكلا النوعين معقول للناس.
نعم، أنا أريد أن أفعل فالإرادة متعلقة بفعلي. طيب أريد منك أن تفعل، هل الإرادة تتعلق بماذا؟ بغيري. فالفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. الناس تعرف هذا، يا ولدي افعل كذا، قد يفعل وقد يفعل. طب أنا أريد أن أفعل، يبقى أنا الفاعل لهذا، فإذا أردت أن أفعل فعلت، ما تعلقت بغير. إذن أنا الفاعل، لكن أريد منك أن تفعل، إذن أنا الآمر، فإذا وقع الفعل منك يبقى أنت الفاعل، أنت الفاعل وأنا الآمر، أما مني أنا الفاعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. وكلا النوعين معقول للناس، في هذا وفي ذاك. نعم. والأمر،
قال: والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى.
الأمر يستلزم الإرادة الثانية اللي هي إيه؟ أريد منك أن تفعل، فأمرك افعل يا عبد الله، افعل يا محمد، يبقى الأمر متعلق بالثاني. أما أنا فليقال آمر، أنا الفاعل مباشرة. نعم.
فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك، وإن كان مريدا منه فعله
فعله،
وإن كان مريدا منه فعله،
وإن كان مريدا منه فعله، وقد لا يريد ذلك، وإن كان مريدا منه فعله. فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك، يعني لا يريد الإعانة، يخذل هذا ويوفق هذا، وهذا إنما بأسباب. فمن فعل ذلك، فمن تحرك، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، يبقى أعطى واتقى صدق بالحسنى، وأما من بخي واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يبقى هذا فعل ما كان سببا في التوفيق، وهذا لم يأتي به فوكله الله عز وجل لنفسه. نعم.
وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له.
يعلق شيخ ابن باز على كلمة وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا في أمر الله؟ قال الشيخ ابن باز: يعني أن هذا مستلزم لإرادته الشرعية، أمره يستلزم إرادته الشرعية، فإذا أمر بأمر فذلك يستلزم أنه يحب ويرضاه ويريده شرعا، ولكن لا يستلزم أنه أراده كونا، لأن لو أراد كونا من هذا الشخص وقع، فقد يأمر بشيء، يبقى الأمر تعلق بإرادة إيه؟ كون الله يأمر عبادة بكذا، إذن هذا يستلزم الإرادة الشرعية، لأن الله لا يأمر إلا بما يحب. طيب ما أمر به شرعا حتما ولا بد أن يكون مرادا كونا؟ لا، قد يقع وقد لا يقع، ولكنه لا يستلزم. يبقى فصل النزاع في أمر الله، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ يكون الجواب يا أخوان، أما أنه مستلزم للإرادة الشرعية فنعم، وأما أنه مستلزم للإرادة الكونية فلا. واضح؟ السؤال الثاني يا محمد يا طه، هل أمر الله عز وجل مستلزم لإرادته أم لا؟ نقول أما شرعا فنعم، لأن الله لا يأمر إلا بما يحب، وأما كونا فلا، فقد يأمر بشيء ولكن لا يريد من العبد كونه، فقد سبق في علمه أنه لا يفعل هذا الشيء كما تقدم في أبي طالب وأبي لهب وأشبههم، وهم ماتوا على الشرك بالله، ماتوا على الشرك كلهم، مراد منهم شرعا أن يسلموا، وقد سبق في علم الله وإرادته الكونية أنهم لا يسلمون. نعم.
قال: فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه.
الحد ده مراد إيه؟ الحد اللي هو أمر الخلق على ألسن رسله بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ده متعلق بإيه؟ شرع. لكن منهم من أراد
أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له،
يخلق الفعل في العبد ويجعله فاعلا له بالكونية، بالكونية. ها.
ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيره. إذن
من أراد الله أن يقع من هذا الفعل اللي هو المحبوب يبقى اجتمعت فيه الإرادتان. طب من لم يرد أن يقع من هذا الفعل ففيه الكونية، إذن الفعل وعدمه بالإرادة الكونية. طيب، فإن فعل المحبوب شرعا يبقى اجتمعت فيه الإرادتان، فإن لم يفعل يبقى انفرضت به الكونية، فهو لم يفعل بإرادة الله أيضا. طب وهو فعل بإرادة الله. نعم.
فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان، لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة.
يا سلام إخواني، كلام جميل، كلام جميل. تقرأ أهل السنة تجد إيه؟ الصحة السهولة، الصحة السهولة. تقرأ أهل البدع وأهل الكلام تجد إيه؟ ها؟ البطلان والصعوبة، محتاج كتالوج. الكتالوج ده أصلا هو عبارة عن سر كبير بيموت مع صاحبه، لأنه لأن علمهم رموز، تجد كده مش عارف إيه، محتاج رموز. طب مين يفصل الرموز ديت؟ هو، وهو مات خلاص معاه المفتاح، معاه السر. ولا تقرأ لهم رموز الصوفية، تقرأ لاصطلاحات المتكلمين، محتاج تفهمها إمتى بقى؟ ولا ده احنا بنريح نفسنا وبنفهمها بنقل اهل السنة. استفدنا حاجتين، استفدنا صدق النقل، النقل صادق، واستفدنا انه بيفسرهن، يعني بيغربله، يعني احنا بناخده مفلتر. انما لو دخلت على المادة الخام بتاعته الله اعلم بيك هتطلع ولا مش هتطلع، ولهذا ما تقرأش له. واضح ياسر؟ صحيح، احنا لو خل بيننا وبين كلام المعتزلة، بيننا وبين كلام الجهمية، بيننا وبين كلام المتكلمين، ممكن واحد يدخل ما يعرفش يطلع، وممكن يدخل يفسر بمزاجه، ممكن يدخل فيعتقد الباطل حق والحق باطل. احنا بننتظر ايه بقى؟ وده فائدة بقى للسنة، لا سيما شيخ الإسلام نضر الله وجهه ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي نظر حياته لغربالة هذه. احنا بنأخذ يا اخواني بعد ماذا؟ بعد كلام أهل السنة، بعد تنقية أهل السنة والجماعة لهذا الكلام وإيضاحه، الذي لا فائدة فيه أصلا خالص مطلقا ولا توقف عليه شيء، جنبونا إياه. والمتعلق بما ينبغي أن نفهمه ونتعلمه ونعرف محل الباطل فيه أخذناه بتفسير السلف. السلف قالوا أرادوا كذا من كذا فقالوا كذا والصواب كذا، يبقى عن طريق الثقات، عن طريق الثقات. فانظر إلى كلام ابن أبي العز الله أكبر، ماذا يقول؟ يقول: فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره، جهة الخلق غير جهة الأمر، جهة الإرادة الكونية غير جهة الإرادة الشرعية. هذا معنى جهة الخلق غير جهة الأمر، يعني جهة الإرادة الكونية غير جهة الإرادة الشرعي. طيب، يقول غير جهة أمره العبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة، وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم وما يصلحهم إذا فعلوا، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم. أمرهم بالإيمان لا يلزم أن يعينهم، لأن الإعانة وهي التوفيق أو الخذلان هذا بأسباب لم يأتي بها أبو لهب ولم يأتي بها أبو جهل ولم يأتي بها أبو طالب، وهي والذين اهتدوا زادهم هدى وأتهم تقواهم. وإذا ما أنزلت سورة فمن يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، أما هؤلاء زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أما هؤلاء نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أما هؤلاء انصرفوا صرف الله قلوبهم، أما هؤلاء طبع الله عليها بكفرهم. يبقى هذا الجزاء من جنس العمل. قال ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة. ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعل له. صحيح أن الإيمان هذا مصلحة لأبي طالب، مصلحة لأبي جهل لو أن الله قدره، لكن قد لا يكون مصلحة للآمر لأنه سيتجرد عن حكمة، لأن هذا العبد لم يبذل فلا يظهر فضل الله وعدله. فعدله جزاؤه وفضله عطاؤه، فضله سبحانه وتعالى بناه على حكمة واستحقاق وعلم، وعدله بناه سبحانه وتعالى على أيضا مجازاة يستحقها العبد. ولهذا لا يدخل الجنة أحد بعمل. ما الدخول يا إخوان؟ بالفضل، لكن لا ينافي أن يكون العمل سببا، فسبب الفضل العمل، وليس العوض عن الجنة العمل. يبقى الفضل الذي سببه العمل. طب والتوفيق للعمل برضه اللي سببه علم الله عز وجل باستحقاق هذا العبد لهذا العمل فوفقه. ولهذا الإرادة أو الاستطاعة عند أهل السنة استطاعتان، استطاعة قبل الفعل هي موجب التكليف، لأن العاجز مش هيكلف بما يكلف به القادر، واستطاعة مع الفعل التي يحمل عليها التوفيق. فقد يكون عند استطاعة على الفعل ولا أفعل، أنا عندي قدرة لكن الله ما يوفقه. فالاستطاعة استطاعتان، استطاعة محل تكليف وهي قبل، واستطاعة القيام بما كلفت به وهي الفضل. قد أستطيع لابد الحج حتى يجب عليه لابد من استطاعة قبل، وهي الزاد الرحلة لمن استطاع. قد توجد الزاد والرحلة ولا أحج، بل قد أكون في مكة أنا مكي أموت بلا حج، يعني هو في بلد الحج ولا يحج، والتاني جاي. أنا شفت يعني هؤلاء ما عندوش دلوقتي، لكن كان أول ما سافرنا كان آخر يمكن العهد ده، جماعة جايين من طاجيكستان و... وأوزبكستان والحتت دي جايين بإيه؟ أنا شايف معهم العربيات، دول جايين مسافرين بالعربيات دي ويكون عبر البواخر ينتقلوا، عربيات عاملينها قسمين كده خشب، واخد بالك، فيها معيشتهم اللي جايين شهور أصلا، فيها معيشتهم وفيها كل حاجة، جايبين الزاد معاهم وجايبين كذا، ييجوا جايبين بقى عسل وجايبين مشغولات صوف وجايبين يبيعوا ويشتروا ويصرفوا. وأما طبعا أبانا احنا شفناهم كل واحد بيروح له 3 شهور ويجي مش عارف كم شهر كده، يعني كان الحج، ولهذا كانوا ما بيعترفوش لما فتحت بقى السعودية وكان يروح يشتغل حج، كان عندنا مثلا حج فلان والحج علان اللي هم حجوا زمان، يقولوا يا ده انت واجد انت وحجكم ما ينفعش، حجكم انت هو انت حجكم حج اكن عايل يروح مش عارف يعمل ايه، لان حج على الجمال فعلا، حج على الجمال ده كان تروح تودعه مش عارف لغايه فين بالجمال، وتروح تقابله مش عارف فين، يعني بعد 4 شهور تنتظر لما يجيك من الحج رحله الحج، فكان يعني الحج فعلا كده. انما دلوقتي يعني انا افتكر طلعت يوم عرفه من هنا الساعه 8:30 الطياره، الساعه 1 وانا قاعد في عرفه، يعني الساعه 1 وانا طب لو انا ويوم 12 راجع، يعني تخيل يوم عرفه اصلا الصبح طالع من مطار القاهره، يوم 12 انت راجع او 13 ترجع 12 و13 حاجه رايح جاي، يعني كان بقى 9 10 11 12، 4 ايام تروح الحج وتيجي حج كامل. لكن لم يعد هذا، فممكن مع عند الاستطاعة ولا أحج، لكن هذا عنده استطاعة، لكن يوفقه الله يتكبد بقى المشقة هذه كلها. فالاستطاعة عند السنة استطاعتان، قبل الفعل مع الفعل، بخلاف المعتزلة وأشعر، أشعر استطاعتهم مع الفعل، المعتزلة استطاعتهم إيه؟ قبل الفعل. فيقول فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره،
قال فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا،
يقول الشيخ ابن باز فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله، يقول يعني أراد الله أن يخلق يقول ونوم عن مدروم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، يعني أراد الله أن يخلق، والخلق يطلق معنى التقدير أي معنى الإيجاد، فهو إلى الله سبحانه وتعالى يعني ذات الإيجاد من العدم، أراد الله أن يخلق فعله بمعنى أن يقدر يعني في التقدير. نعم
قال
نعم ها نعم إذا تحرك له وأراد وفقه الله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره له، ومن أتاني يمشي أتيته هرول. نعم نعم إذا أراد وكان صادق فيه أعانه الله وفقه الله. أنت إحنا لو الدرس هذا مثلا أو الرحلة في طلب العلم عموما يعني في هذا، أنت لو تتدبرها ليس كل أحد يقوم به، الذي يرحل شهرا في طلب حديث ويعود شهرا توفيق من الله سبحانه، اللي بيترك لذيذ النوم يطلب العلم، اللي بيذاكر ليلة ما توفيق، المصنفات اللي طلعت ديت كيف الصبر عليها، هذا توفيق، لكن العبد يخرج مريدا لذلك ويطلب من الله التوفيق والسداد، ولا لو وكلت إلى نفسك والله أبوك عالم ولا تطلب منه. شوف قد يكون الناس ترحل إلى أبي العالم من كل مكان وأبوه معه، وما أظن عالما يفرغ أبناءه من الأمر بالطلب ليلا نهارا، لأن العالم وإن أحب لي إخوانه كلهم والناس أجمعين يطلب العلم، هذه محبة يعني شرعية لهم، فإنه ينضاف في ولدي محبة طبيعية كمان، يعني مع هذا يعني أولى بالخير إيه أولادي، يبقى عندك شرع تحب له الخير من جهة شرعية وطبيعية تحب هذا، ومع ذلك قد لا ينتفع، قد لا ينتفع. يعني الحقيقة سبحان الله ترى هذا أمرا واضحا، فيأتي إلى العالم الواحد من أقصى الأرض معمورة، وقد يكون أزهد الناس في العالم كما يقال أزهد الناس في العالم أهله وذووه، فده محض التوفيق. يبقى الله أعان الطالب، أعان شعب على الرحلة، أعان البخاري أن يلقى أكثر من 1000 رجل، أعان أحمد أن يجوب الأرض، أعان عبد الرزاق، أعان كل الأمة، كل العلماء، ما في عالم إلا ومعه الرحلة والتعب والنصب، اللي يبيع أثاث بيته واللي يؤجر نفسه واللي ينام واللي يشرب دولة واللي يمشي آلاف الكيلومترات، كل هذا من إعانة الله. تحرك. ولذا احنا بنقول يا اخواني الانسان لو عنده صدق طلب اعين ووفق، اعين ووفق، وقد يكون الامر بالنسبة له متعسرا، لا في النفقة ولا في عدم مثلا القدرة في اول امر. ممكن الواحد ما يطلب العلم على كبر، ما يحسن القراءة والكتابة، وقد يطلب العلم على الكبر لم يكن عنده إرادة حسنة فيوفقه الله سبحانه وتعالى. هذه كلها يعني أمور لا شك أن من تحرك وأراد من الله الخير تأكد، تأكد إن شاء الله إذا كان صديقا أن الله لا يخذله بل ييسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فين هو هذا؟ ولهذا ده وعد عظيم جدا أن الله ييسر العلم لكل من طلبه إن شاء الله. إخواني إحنا الإنسان ما يصدق للمعاني دي كان ممكن أن يفهمها أصلا، ما يصدق، بيد أن الله عز وجل يعين أهل العلم على التصنيف، ويعين أهل العلم على يعني البيان، ويعين الطلبة على الفهم. ولهذا ما كل واحد سبحان الله يفهم الفهم المنجي، قد يطلب الإنسان العلم ويحصل مسائل لكن يخذل لأنه ما طلب لله. فيلزم أمران: الحركة والبذل والإقبال، اثنين الصدق. فإذا بذل صادقا وفق، إنما ممكن يبذل طلبا للجاه، طلبا للدنيا ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء، يطلب لذلك ممكن يحصل، حصل من ذلك شيء الكثير من المسائل، لكن يحرم النور ويحرم التوفيق. فإذا أراد العبد بهذا وجه الله سبحانه وتعالى وفقه الله، سواء في عبادة، سواء في علم، سواء في جهاد. هذه مقامات يقيمها الله عز وجل الصادقين البادرين المتحركين. وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي. لابد هذا، تحرك فعلا، فعلا الحركة بركة، حركة بركة. أنت اليوم أنت في الدرس هذا غير أمس، أنت اليوم لو ما حضرت ما تصورت، الله أعلم يعود عليك هذا مرة ثانية ولا لا. ومع ذلك الكلام اللي بيقال الآن لا نتفق في قبوله والانتفاع به على درجة واحدة، أنت قد تقع في قلبك الكلمة هذه، وغيرك قد تقع في قلبك كلمة أخرى، غيرك قد ينتفع، أنت قد وهكذا. فالله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا وفق، لكن نبود نتحرك. ولذا احنا بنقول واحد حتى لو متعب تعال نام، هتسمع لك كلمتين هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وإلا الإنسان لو ترك اليوم تعبان، تبو بكرة مشغول، تبو بعدي كنت صار، تبو كذا أريح مشوار، تبو، يبقى هيضيع عمرك. في ناس عندها إرادة بس ما تتحرك، إرادة معطلة، عنده أمنية، أمنية فقط لكن ما يتحرك. والله أعلم سبحان الله، قد تكون خاتمتك إن كنت حريصا على طرق الخير وأبوابها إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله أنك تموت على طريق من هذه الطرق بإذن الله تبارك وتعالى، تموت على هذا. نعم.
قال: فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه.
يقول: فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ يبقى جهة الخلق غير جهة الأمر. نعم.
قال فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه
أي
ومبينا لما ينفعه
نعم
وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل
نعم
إذ ليس
يعني أنا بقول لك مثلا بأمرك يا أخي روح اطلب العلم اطلب علم يا أخي العلم فضله كذا لكن صراحة لكن مش لازم ذلك أن أنا أجيب لك سيارتي ولك يلا اركب معي نروح لا يلزم لا يلزم من جهة الأمر الإعانة صح ولا يا إخوان يا أخي روح اشتري كذا اشتري لك كتاب وروح بكثير اشتريه بس مش لازم أن أنا أديك فلوس وروح اشتريه لك يبقى لا يلزم من الأمر الإعانة طب إذ لم أعنك أنا هنا ظالم لكن في واحد بقى لما طار فيه الحرص تقول له إيه تعال يا إبراهيم أنت عندك ابن كثير لا ولا البخاري لا يا إبراهيم نعم هات البخاري وابن كثير اعطيه على حسابي بس ده نتيجة ايه الاخ قاعد هو رقم واحد وكله ماسك الكتاب وهو ما معهوش كتاب مع انه احرص من غيره تقول انت معكش كتاب معيش كتاب طب نزل ابن كثير يا إبراهيم مثلا ابن جرير اذا هذا بيكون بسبب قد تحتاج إلى توفيق أعظم من غيرك وإعانة أعظم من غيرك يبقى لا يلزم من الأمر الإعانة لا يلزم نعم
إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه
تمام
وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره فإنه لابد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى
طيب
فعله
طيب الشيخ ابن باز يعلق على هذا فجهة أمره غير نصحا غير جهة فعله لنفسه وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق لا أولى بالإمكان الشيخ ابن باز بيعلق بيقول قد يكون فيه حكمة أنه لو فعل هذا تقع المفسدة لو حصل عليه قد يكون كفره وشركه بالله سبحانه وتعالى بخلاف ما لو أسلم لصار مفسدة ونظير هذا ما ذكره العلماء عن أبي طالب لو أسلم خبك قد يكون العلماء في عدم إسلام أبي طالب بيقولون حكم يقولون لو أسلم أبو طالب لاحتقروه ولم يبالوا به ولم يكترثوا به طبعا كان جهة الحصانة في أبي طالب إيه ها شركه أنت معنا على الشرك فلهذا تبعنا فنراعي أمرك ونراعي لكن ربما لو أسلم أبو طالب لدخل في خندق بقى إيه التعذيب وخندق ما كان ما يبالون به كالعباس وغيره لكن لما بقي على كفره خافوا أنه يسلم فيراعون خاطره فكانوا يهتمون به ويكفون عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يغضب أبو طالب فيسلم فإسلامه كان مفسدة بالنسبة إلى حماية النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه بالنسبة إلى قريش فمن حكمة الله أنه لا يسلم ويبقى على دين قومه حتى يعظم ويجل عندهم ويحترم محمدا من أجله ويكف عن أذاه فهو من هذا الباب وكثيرا ما يقع هذا من المخلوق فالمخلوق أقل وأحقر في بيان مقاصده ومع هذا قد يقع قد يأمر ويكون مصلحة في الأمر ولكن يكون مصلحة في الإعانة مثل إنسان يشير عليك يقول فلانة لا بأس بها ينبغي أن تتزوجها وأنا أمرك أشير عليك أن تتزوجها وفي نفس الأمر هو يريد أن يتزوجها هو نفسه لكن لا يحب أن يعينك ويعطيك المهر حتى تتزوج فلو تخليت عنها قال أحب أن تتخلى عنها حتى يتزوجها هو لكن دينه يأمر بنصيحة لك يعني هو يريد أن يتزوج فلانا فلانا معروفة بالصلاح بس نزل إيدك لأن كل اللي أنا قلته ده محذوف عندك ومشغول أنت بالسؤال كل ده محذوف عندك محمد الآن أنا في امرأة مشهورة بالصلاح أنا أريدها زوجة فجاء محمد يقول لي ايه رايك يا شيخ انا اريد ان اتقدم لفلان فبقول له ايه مقتضى بقى النصيحة أقول له نعم المرأة هذه يا محمد، والله أنا أسمع وأنها خيرا، نعم المرأة هذه ما في إشكال، اذهب و و و وإيه و وتزوجها. أنا أريدها لنفسي، لكن نصيحة تمنعه، ولهذا زواجه فوت علي مصلحة كنت أريدها. ومن هنا لو ما يتزوجها أقول بقى أتحرك بقى، أنت سكت هو نصح قبل ما يستنصحك واحد تاني، روح استلف لك قرشين ولا بيع أرض وخلص نفسك قبل ما ينصحك واحد تاني يكون إيه جيبه تقيل شوي. طب طلعت مع محمد مش هتروح المنوفية مثلا، بس هي هنا موجودة. نعم، فيقول الشيخ لكن دينه يأمر بالنصيحة لك، نصحك أن تتزوجها وأحب لك ذلك لأنها طيبة ولأنها صالحة، ولكن لو تخليت عنها فهو أحب إليه، أحب إليه لو أنت تخليت عنها. يبقى هنا ها هو أمرك بذلك، وقد يكون المصلحة في ترك ما أمرك به. شوف المصلحة في ترك ما أمرك به بالنسبة له ولأنها صالحة، ولكن لو تخلت عنها فهو أحب إليه حتى يزوجها هو، لكن دينه أمره أن ينصحك ويحب لك هذا الشيء. طبعا ولله المثل أعلى، هذا يعود إلى إيه؟ إلى أن الله أراد من أبي طالب الإيمان يعني بالإرادة الشرعية أمره شرعا بماذا؟ بالإيمان. لكن أبو طالب على ماذا؟ على الكفر. هذا الكفر الذي عليه أبو طالب استفاد منه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المصلحة حصلت في ماذا؟ في كفره. لو آمن لما حصل المصلحة، وإن كان مأمورا بها شرعا من الله سبحانه وتعالى، تبقى مسألة وهي أن الله عز وجل لما جعل المصلحة في كفر، فهل معنى ذلك أنه ما أراد ذلك منه كونا مع استحقاقه؟ هو ما أراد كونا لكن لاستحقاقه، ولا كان مستحق الإيمان ولكن الله لأجل النبي ما أراد؟ لا، كما قلنا أفعال بين عدل وفضل. ولهذا يقول شيخ الإسلام في علة أبي طالب وموت على الكفر، وفي إثارة أبي جهل له أترغب عملة عبد المطلب، قالوا بنفس السبب الذي دافع به أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج به من الدنيا كافرا. يعني هو دافع عصبي، ما أراد أبو طالب الإيمان الصادق أن يصدق في هذا، ما أراد، وإلا لأعانه الله سبحانه وتعالى، إنما دفع عن النبي عصبية عصبية، وما أخرج من الدنيا وأمامه النبي، هو أمام النبي يقول قل إلى الله عصبية، فغايت ما فيه في أبي طالب ما كان في قوم شعيب، ولولا رهطك لرجمناك. طبعا لو رهطك المسلمين لرجموه، فحصل انتفاع بسنة كونية، حصل انتفاع بأمر كوني، وهي ما تسمى بسنة التدافع، حصل انتفاع، لكن لم يعطل الله عز وجل إيمانه مع استحقاقه من أجل هذا الانتفاع، لا. فإذا لا تنسى عدله ولا تنسى فضله، لكن يحصل الانتفاع وتحصل المصلحة بمثل هذه الأمور الكونية. فالله أمر شرعا أبا طالب بالإسلام والإيمان، أمر شرعا، تخلف ذلك منه كونا وقدرا لعدم استحقاق. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مع أن في من آمن، فهذا خاص، هذا عام مخصوص، مخصوص بمن طبع الله على قلبه، فلا تنفذ إليهم المواعظ، لا لأن الله طبع. طب طبع إيه؟ بكفره. طبع إيه؟ بزيغ قلوبه. طبع بالإيه؟ بانصراف قلوبه. عدل. فلم يحل الله بين العبد وبين إرادة الهداية وهو صادق، لكن حصل هذا الانتفاع. لكن تعليل ورد على من يقول إذا أراد الله منه شرعا هذا فلما لم يرد منه ماذا؟ كونا. يبقى جهة الخلق غير جهة الأمر، والآمر الأمر هذا لا يلزم منه الإعانة، لا يلزم منه الإعانة، بل قد يأمر مع كون المصلحة في غير امتثال الأمر، لكن مع ذلك يأمر لأن هذا مقتضى الشرع. ولهذا أبو طالب أخذ على مخالفة الأمر، أبو جلاب أخذ على مخالفة الأمر، ولهذا من لم يصله الأمر في الدنيا وصله في الآخرة. لكن يحصل الانتفاع بهذه الأمور الكونية وكذا، وتلك حكمة الله سبحانه وتعالى، فمبناه على الحكم. نعم. فيقول كنت أسسها ليه؟ مثلا مجاراة ايه؟ شوف بقى، شوف انت سؤالك بعيد فين، شوف احنا كنا فين في منطقة ايه، شوف احنا من شوية، شوف احنا في منطقة ايه وانت في منطقة طلب العلم تركه عشان مصالح دنيا، مثلا هشتغل هتزوج، شبك دماغك مع طلب العلم، وقعت في نفسك نطب العلم وكذا، بس انت دلوقتي عايز تتجوز، بس دلوقتي عايز تعمل، ففصلت بقى في الإرادة الكونية والشرعية كل المبحث ده، فانت عامل لي كده، عديتك انا بقى عديت وانت لسه عامل كده ليه؟ انت خلاص وقفت معك هنا. لا، انت اعلمك فائدة بقى، تمام؟ امشي معك لغاية ما خلص، تمام؟ اسأل بقى اللي انت اردت. ولهذا دايما لما اكون عند شيخ ما تشغلش بالسؤال اثناء الدرس فكان مكتوب، يعني خليك ليه، لان ممكن الجواب يجيك بعد 5 دقائق، هنشغل واجيب ورقه وكذا، فات مني 5 دقائق وقت، وابعت السؤال والشيخ اصلا هيجبه بعد 5 دقائق، بعد 5 دقائق خلي هذا للاخر، اذا ما اجاب الشيخ اعطيه اياه، تمام؟ فاي واحد هيرفع ايده اثناء الكلام معناه ان كده ايه، فصلت معاه. لكن لما ينتهي المبحث تسأل فأين جهته. طيب، جوابا عن هذا، كما قلنا دائما احنا ما نأمر الناس بما ينبغي ان يكون على وجه الإلزام، بين للناس ما ينبغي ان يكون، طلب العلم لا يعدله شيء، وطلب العلم الى اخر ذلك، لكن الناس قدرات وامكانات وكذا، ها، فلهذا أؤمر بما يستطيع كل احد، فإن استطاع أكثر فالحمد لله، اللي ما استطاع أكثر فلا أقل من هذا حتى لا يرى لنفسه عذرا. ألا وهو أنت الآن شاب تريد أن تتزوج، طيب أبي ما عنده، أبي يدوبك حطت شقة وأنا أريد كذا، إذا لابد من عمل، هنقول لك اجلس هنا احفظ اطلب العلم فقط ولا تزع، صعب أن أمر بهذا، لكن لو فعلته لنلومك، لو أنت فعلت تقول لك تمرتين الصبح تشرب مية تمرتين بالليل مش هننهاك، كما لم ينهى النبي أبا هريرة، لكن النبي أمر أبا هريرة أن يلزم بشبع بطنه، ولا أبو هريرة قال وإن إخواننا موجين كان وإن إخواننا موجين، ولهذا النبي ما أمر الصحابة كلهم بما كان عليه أبو هريرة، مع أن ما عليه أبو هريرة في هذا الباب فاق فيه غيره، لكن اختار، حبب الله إليه ذلك. طيب، لكن ما المطلوب؟ المطلوب من الناس جميعا طلب ما يتعين عليه. ذكر ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمن أن يتعرف على حكم الله أولا. فنأتي إلى الفروض، فروض الأعيان لابد أن تطلبها مع عملك، فأنت توافق بين العمل وبين الطلب. فإن لم يكن توفيق إلى فروض الأعيان ده بيتعين عليك، لكن لو العمل هيطغى على فروض الأعيان لا، أنقص من العمل بقدر ما تتعلم متعين عليك. يبقى ده القسم الأول في طلب العلم، فروض الأعيان ما يلزمني أن أتعلمه، ده لابد أن يكون، ده لا يزاحمه شيء. طيب نيجي فوق ذلك ما يتعلق بفروض الكفايات أو كذا، إن أمكن أن أخذ من عملي ما أتعلم هذا يبقى خير. طب فوق ذلك ما يكون من باب الاستحباب وجب، يبقى احنا هيبقى عندنا طلب العلم ثلاثة أمور: فرض كفائي، فرض عين، كفائي ما فوق ذلك. طيب الشغل بقى هعمله ازاي؟ إلا أستطيع فرض عين لابد أن يكون فرض عين الأول وأخذ الشغل معاه. طيب في فسحة أخذ الطبقة الدرجة الثانية، بدل ما اشتغل أنا 12 ساعة اشتغل 8 وأخذ دول، خده في فرصة أعلى، أنا بدل ما اشتغل في كذا في شغل على الكمبيوترات دلوقتي ممكن أشوف أي شغلة وأنا قاعد في بيتي على الكمبيوتر عشان أخذ ما هو أعلى، وحدد بقى أنا الساعات اللي أنا إيه عاوز أو ما أخد دي. يبقى كيف نجمع بين طلب العلم وطلب الدنيا اللي هو لابد منه وليس التوسع؟ ده بيحدد إيه نوعية العلم الذي أطلبه. فإما أن يكون فرض عين ده لابد أن يكون، لابد لابد فوق فرض كفائي أنظر إن زحمه شيء يمكن الاستغناء عنه أستغنى عنه، طب فوق الفرض الكفائي وهكذا. تمام. فأنا الآن هحضر الدرس بس الساعة 7 لأن في عمل لا يمكن استغنى مثلا عنه الدوام الساعة 7، يبقى أنا ما فوتش من الفجر، مش هقول بقى أصلا أروح الساعة 7 يبقى خلاص كده أنا مش، لا عندي أستطيع أن أطلب إلى الساعة 7. طيب العمل من الفجر وده العمل المناسب وكذا بس بينتهي ماذا؟ الظهر. يبقى أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ يبقى أشي أبدأ الطلب بعد الظهر. يبقى إذن عندك مقصودان، مقصود الطلب للعلم ومقصود الطلب للمعاش وحصول الكفاية. الصحابة عملوا في الأرض، الصحابة عملوا في الأسواق، ولهذا في كتاب العلم باب المناوبة في الطلب عند البخاري كان عمر يقول إيه، عمر نفسه: كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأتيه يوم. صحيح هو بعد ذلك ندم على ما فات من أشياء، لكن لم يكن الجميع كأبي هريرة رضي الله عنه، لكن من صدق مع الله سبحانه وتعالى بارك الله له في الوقت هذا، بارك. تعرف ممكن ساعة أن تستفيد منها أعظم من يوم غيرك متفرغ فيه، يعني المتن في جيبك على طول، المصحف في جيبك على طول. طب أنت وجدت نصف ساعة، أنت رايح تشتغل فين؟ رايح في كفر الشيخ. طب أنت عندك تلت ربع ساعة رايح أو ساعة وساعة قاعد ساعتين في السيارة، ليه الساعتين اللي يروح منك؟ إما وردك في القرآن أو وردك في المتون أو كذا، ما يروحوش. غيرك ممكن يقولك لا خلاص دي سفر أنا، لا. يبقى أنت لو أنت صادق أوجد الله وحبب الله وأعانك الله على مثل هذه الأمور التي قد إن شاء الله يعني تعوض ما يفوتك إن كنت صادقا. إن تصدق الله يصدق. يبقى ده قاعدة التوفيق بين طلب العلم طلب الدنيا. فاهم يا عماد؟ نعم. يعني عماد جاي يسمع عليه امبارح وصول السنة، فين أصول السنة؟ قال لي في البيت. قلت له لا ما ينفعش في البيت، لازم تكون في جيبك. جبتها في جيبك يا عماد؟ ها؟ أيوه على طول، دي في جيبك على طول، ما ينفعش في البيت. في البيت بتعمل إيه؟ لا دي في جيبك على طول. يبقى نقسم العلم فرض عين، فرض كفاية ما فوق ذلك. طيب أقسم طلب الدنيا توسع كفاية كذا، وأجمع بين هذا وبين ذاك. يعني عندي حصتان، حصة الطلب للعلم وحصة الطلب للعلم. طب أنا فأنا ما أقدرش تجيني أنت شاب أقول لك أطلب يا ابن العلم هنا وكذا، والله عز وجل إن شاء الله يكفيك، ومسألة الزواج قد يرزق يعني إن شاء الله ربنا سهل، يمكن أخي يعني ترزق به ويجي يقول لك تعالى اتجوز بنتي وأنا عندي الشقة وكل حاجة، بس أنا عايزك أنت. وهو فعلا ممكن كده، ممكن في واحد ذكي لبيب بيشتري حريص بنته، بيشتري هو مش لاقي ياكل، بس ايه طالب علم ورجل اخد بالك ويعتمد عليه ويسعد بنته. احنا لما اشتري سعاده بنتي ولا اشتري لي ثلاجه مش عارف 750 قدم بقى 100 باب في 70 باب في مش عارف في كم غساله، غساله كذا غساله كذا غساله كذا، لا انا اشتريك انت، اشتريك واجي انا اعمل انا المطبخ واعمل الاوض واعمل كذا، بس بما تيسر اوضه نوم اوضه مش عارف ايه وكذا، واشتريك انت لو انا عاقل. عاقل مش انا اللي هعرض بنت عليك، ده بنتي نفسها لو وجدت الرجل الصالح العاقله تعرض نفسها، عرض المراه نفسها على الرجل الصالح. ولهذا لما انس في الصحيح يحدث بهذا فابنته يعني انكرت كيف المراه، قالت هذه اعقل منك، او كما قال رضي الله عنه دي اعقل، لما تعرض نفسها على النبي دي اعقل منك اصلا، فرصه لو النبي وافق ده فرصه سعاده ام المؤمنين. فقد يكون، لكن هل، ودي مسألة جدا في المربي يا أخواني، انتبهوا انتبهوا، في فرق أن يطلب المربي ممن يربيه ما يستطيع ويراعي الأحوال، وبين أن يطلب منه فوق استطاعته، استطاعته الإيه؟ الواقعية. أقول لك سيب أبوك سيب كذا، يعني بعض الإخوة كان مش عارف هنا من أسبوعين قال لي أنا يعني أبوي عايزني في الأرض معايا وكذا، وأنا بصراحة لا، روح مع أبوك الأرض، لأن أبوك ممكن هيجي يقولك إيه بقى تعال، لا طلب ولا أحد. لكن أنت هتروح مع أبوك فين؟ إحنا في موسم قطن، موسم أرز، روح اشتغل معاه، مش كل يوم أدا واحد اتنين اتنين، مش كل وقت النهار. انا قلت له تعالى الفجر احضر، ابوك هيروح يرقد كام الساعه 8، تعالى احضر قبل الساعه 8، روح اسرح مع ابوك، اسرح مع ابوك. واحد كان بياخد الترعه بيملخ ويطهر ومعاه مصحف الصغير، مصحف طبعا العثمانيه دي، خلاص انا مقاولتي الثلاث غابات دول هملخهم، باخد مصحف اقعد احفظ تمام نصف ساعه كذا كذا، والله بيبارك. يعني كان واحد يسرح من طلوع الشمس إلى غروبها، الظهر العصر في الغيط وربما المغرب، ويحفظ ربعين، ربع قبل ما يروح وربع بعد ما يجي، ربعين يمكن لو الواحد كان متفرغ ما كانش يحفظه. ليه؟ ليه؟ عشان أبوك يبقى معاك، عشان أبوك يعينك، عشان أبوك ما تجيش يختلف معاك ولك انت ايه ايه الطلب اللي ده، انا هو مش من الطلب برضو انك انت تحمل عني وتساعدني وكذا وكذا، مش من الطلب، يبقى انت تجمع بين الامرين. لكن اقول لك بقى سيبك من مش مشكله اقعد اطلب وكلام من ده ومش عارف ايه لا، يبقى حدود المتاح لك ازاي تفعل بقى هذا الوقت المتاح لك تفعله، وان تصدق الله يصدق فعلا ساعد ابوك، ابوك ده اللي قدامه عمل لك شقه هيجوزك بقى ابنين وكلام من ده، شوف لك شغله من الساعه 8 للساعه 3 مثلا، تجمع تروح تحضر درس الفجر، بس خد عمل لائق بك، خد عمل ما يتعبكش من كده، وتيجي بقى مثلا من المغرب هتبدا تطلب العلم مثلا، والله يعينك ان كان عندك 3 4 ساعات في اليوم واخد بالك مع الشغل هذا، الله سيعينك باذن الله. اسعى كما فعل الصحابه، الصحابه عندهم اسواق تجروا فيها، الصحابه عندهم ارض زرعوا فيها. أنا لو ورثت من أبي خير وبارك، لو أبي طالب علم يقول يا ابني اطلب العلم ومالكش دعوة أنا أجوزك، بس مش كل واحد كده، مش كل واحد يقدر يزوج ابنه، مش كل واحد يقدر كذا. فالنبي جاءه الرجل ليجاهد، لكن حكى له أبا يبكي وأما تبكي، طب النبي قال له ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، والثاني أحي والدك، والثالث انطلق في حج مع امرأتك، والرابع والخامس والسادس والعاشر. ودي مسألة المربي لا يأمر بما يتناسب معه، لما بما يتناسب مع الطالب. وشوف وقعه، ده أبو شديد، ده ما ينفعش، ده لازم يكون تحت رجلين أبوه عشان يسمح له بالطلب. إنما التاني أبوه رجل طيب أوي، هتروح له أنت بقى عم الحاج محمد احمد ربنا بقى الولد بيطلب كذا 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 كذا، وانت ربنا فتح عليك، واخد بالك؟ في أب أحد الإخوة فلاح ما يعرفش حاجة، وجابوا واخد بالك، قال لي يا شيخ ابنه هو واخد بالك، وانا عايزك تحفظه وتعلمه. انا سبته ما يزرع، ما يجيش معنا الارض، وما يجيش مش عارف ايه، يتعلم معاك. فانا عايزه يتعلم وعايزه يحفظ كويس. طب احنا نجيب ده منين بقى؟ الاب اللي يجيب ايه ابنه على ايده؟ ده نادر. فمهم جدا 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 الانسان يامر، اذا كان في المربي، في المربي، في المربي، لابد ان يراعي ظروف الطالب، ظروف الانسان، بما يعني هو متاح له. الناس تختلف، ناس تختلف، في من عنده مال، في من ليس عنده مال، في من عنده كذا، في من له اب، في من ليس له اب، في من ابوه شديد، ابوه شديد، في من هو رفيق، يعني الامور تختلف. لكن في حد لا ننزعه. فاذا عرفنا اقسام العلم عرفنا المتاح من العمل. تمام؟ نعم.
قال ابن ابي العز رحمه الله تعالى: والقدريه تضرب مثلا بمن اراد غير بمن امر غيره بامره، فانه لا بد ان يفعل ما يكون المامور اقرب الى فعله، كالبشر والطلاقه وتهيئه المساند والمقاعد ونحو ذلك، فيقال لهم هذا يكون.
يعني شوف القدريه بتقول ايه؟ تضرب مثلا بمن امر غيره بامره، فانه لابد ان يفعل ما يكون المامور اقرب الى فعله، كالبشر والطلاق. تدي المساله دي، يعني طالما امر يبقى يلزمه ايه؟ اعانه. انا بقول لك مثلا اقعد، يبقى لابد ايه؟ ادفع لك وساده واعمل لك، افعل كذا. لابد البشر والطلاقه، هكذا يقولون. نعم. فيقال لهم
هذا يكون على وجهين: أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، كأمر الملك جنوده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح
شريكه
شركاءه
نعم
وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى، فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة.
يثيبه عنه.
فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج، لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير.
تبهتم؟ هذا مثال بقى من الآية. يعني شيخ ابن باز رحمة الله أتى بمثال من الواقع: ما لو أمر إنسان أن ينكح المرأة الفلانية مع أنه قد يريدها في نفسه. هذا مثال من الآية. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. هنا المصلحة لمن؟ للمأمور، وهو موسى عليه السلام، أن ينجو. طيب، هذا مصلحة الآمر في أن يأمر فقط لا في أن يعينه، إذ لو أعانه لضره قوم. يبقى مسألة أن الآمر يعين هذا إذا كان فيه مصلحة له نفسه، مصلحة له وبيأمرك مثلا أنك تفعل هذا الشيء له، فلهذا يعينك، يلا 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 بس يلا اعمل سوي كذا، لأنه أصلا له مصلحة في ذلك، فمتصور أنه قد يعينك إذا كان له مصلحة في ذلك. نعم.
قال: وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم.
وإذا قيل،
قال: وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به.
لا، أن هذا يعود على الله. انتبهت؟ شوف الفرق. أما القدرية بتقول لازم يكون من التهيئة أو كذا، نقول هذا إذا كان الأمر له مصلحة تعود عليه، لكن إذا لم يكن له مصلحة فلا يلزم. والله إذ يأمر العبادة بالطاعة والعبادة يعود مصلحة وعبادة الناس على الله عز وجل بشيء؟ أبدا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنتكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. نعم.
لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا
أصلا. انتبهوا، أنتم أصلا عندكم أن الله ما يقدر على أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. ليه؟ هيبقى ضال. لماذا أعان هذا ولم يعين ذاك؟ ليس له أن يعين، ولهذا التوفيق ممنوع عندهم. فيش حاجة اسمها توفيق وخذلان، لا، إذ لو وفق الله هذا وخذل هذا يكون قد ظلم. فالعبد هو المصلي، هو المزكي، هو الحج بنفس، هو المجاهد بنفس. ومن هنا ترتب عليها إيه؟ إن الباء بما كنتم تعملون باء الإيه؟ العوض. باء العوض القدرية ترتب على هذه باء العوض. أنا المصلي فيش توفيق بقى، فيش توفيق، أنا المصلي، أنا المزكي، أنا المجاهد، أنا 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 وهكذا. ولهذا يجب على الله إثابة المطيع لأنه مستحق، يجب على الله عقوبة العاصي، ما في شيء اسمه تحت المشيئة. طيب، لا سيما وعند القدرية لا يقدر يعين أحدا على ما به يصير فعلا.
وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك، فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى.
نعم.
والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة وخلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه.
يعني تعلق به الأمر الشرعي فأمره بالصلاة، ولما تعلق به خلقه يعني الإرادة الكونية ما أعانه على الصلاة، أمر بالصلاة وما أعانه على الصلاة. نعم.
ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به.
نعم.
ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان، يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح، وكذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض، يضاد خلق عدله الذي يحصل به هذه المصالح
الذي لا يحصل به هذه المصالح.
وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل،
يعني الظلم ده مصلحته أن يعدل، لكن المظلوم من حكمة الله عز وجل أن تكون مصلحته في أن يظلم هذا المظلوم. ليه؟ لأن هذا حمله على اللجوء إلى الله، وحمله على عبادة الصبر، مما هو أفضل مما لو لم يكن له ذلك. الهزيمة التي في مثلا بعض المواضع مثل ما في أحد حصلت لما حصل معها من الانكسار والاعتراف والانتفاع بهذا مما يعلمه الله سبحانه وتعالى بحكمته، وتفصيل حكمة الله
في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر. والقدرية دخلوا في التعليل،
يعني لا تدخل في هذا الباب إلا بالإجمال. وما الإجمال؟ لا شيء إلا بإرادته ومشيئته، مشيئته مرتبطة بحكمته. لا أحد يستحق الهداية فيحرم، من وفقه الله وأعانه على ذلك فبعلم الله عز وجل باستحقاقه، وما ربك بظلام للعبيد. ده قاعدة عامة، لا يسأل الله عما يفعل وهم يسألون، لا يجبر الله عباده على فعل بلا مشيئة وإرادة من العبد، فلا يجبر الله على معصية وهو يريد الطاعة، على كفر وهو يريد الإيمان. له حكمة بالغة. فلماذا أبو طالب يموت على الكفر وأبو سفيان يسلم، وهذا عم النبي ويدافع، وأبو سفيان ليس بعم النبي وحارب؟ هذه اسمها المفردة. المفردة هذه لو تدخلت فيها هنا سيقع الشطط. لكن أمات أبا طالب على الكفر لحكمة، وسبحانه حكيم، وأمات أبا سفيان على الإسلام هذا حكمة. لكن نحن نعلم قطعا أن أبا طالب لم يستحق ذلك ولم يتحرك، وأن أبا سفيان استحق ذلك وتحرك، وهذا مبناه على حكمة الله. تفاصيل ذلك ما نتدخل فيه، لأن هذا من العلم المفقود، جزئياته لم يأتي نص لماذا أبو طالب مات على كذا ولمتى أبو سفيان مات على كذا، لم يأتي نص لماذا أبواه صلى الله عليه وسلم مات كافرين، لماذا ما أبقى الله أبويه ليسلم، ولماذا لم يبقي ولدا له يكون خليفة، حتى تدخل بقى في أمور ما ليست هي لك أصلا. نعم.
قال
وتفصيل انتبه، تفصيل مش إجمال، وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره يعجز عن معرفته عقول البشر. والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، دخلوا في التعليل وليس مطلوبا منه، على طريقة فاسدة ليسوا مأمورين به، يبقى وقعوا في محظورين. محظور الأول دخلوا في التعليل وهذا لم يكن له. الأمر الثاني، التعليل أقصد بقى على وجه تفصيلي، الأمر الثاني على طريقة فاسدة لم يدعوا فيها سلف الأمة، مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. علق على ذلك ابن باز، فقال القول والقدرية دخلوا في التعليل، التعليل أو التعطيل، الأمر محتمل، يحتمل التعليل، دخلوا في التعليل، تعليل أفعال الرب أفعال العباد، والتعطيل دخلوا في تعطيل الرب عن الحكمة، حتى ألجأوا ماذا؟ الدخول إلى أن قالوا إن العبد يخلق فعله. ما هو لماذا نشأ القول بخلق أفعال العباد؟ إن مقتضى إرادة الله أفعال العباد، يبقى يأمر بالمعاصي، يبقى لا ينبغي أن يحاسبهم عليها لأنها بإرادته. طب نعمل إيه لما قصرت عقولهم عن هذا؟ يعمل إيه؟ يبقى الله ما خلق أفعال العباد حتى ولو كانت الأدلة على خلاف ذلك. هو نفس المسألة التي اتبعها المعطل للصفات، لو أثبتنا رب العرش مستوى يبقى نثبت حاجة للعرش، أن الله محتاج عرش، ولولاه ما استوى. لو أثبتنا نزولا وحركة يبقى أثبتنا حركة، والحركة للأجسام، والأجسام لو أثبتنا أصابع يبقى أثبتنا أعضاء وجوارح، وهكذا. يبقى إذن حكموا الشرع على العقول، ثم عادوا يعطلون ما لا يليق بالله بموجب عقولهم هم. يبقى اتبعوا طرقا فاسدة فأدت إلى تعطيل ما ذكره الله في شرعه. وارتفعت صدورهم في أن يكون في حكمة الله دخل في عدم تمكينهم وعدم توفيقهم إلى طاعة الله ورسوله، فهم عطلوا هذه الحيثية، يعني عطلوا الله من الصفات والحكمة المقتضية، عدم توفيق هؤلاء وعدم هداية. والتعليل يعني دخلوا في التعليل، تعليل حكم الله وتعليل حكمة الرب عز وجل وتعليل حكمته في أفعال العباد، فقاسوا الله على خلقه، وهذا منهم غلط قبيح، لأن الرب عز وجل له حكم وأسرار يطلع على بعض، يطلع على بعضها البشر، وبعضها لا يطلع عليها البشر لكونه سبحانه هذا من شاء وأضل من شاء. قالوا يعني خلاصة الأمر، أنت الله أرسل لك رسلا، نعم، أنزل عليك كتبا، نعم، اسعى في العمل، ما لك أنت هذا هذا وأضل هذا، أصح هذا وأمرض هذا، أغنى هذا وأفقر، ما لك أنت، ما لك أنت في هذا، أنت انظر إلى أمرك، أنت مأمور بموجب إرادة شرعية، نفذ نفذ، ده المطلوب منك. أما تدخل في هذا، ده احنا بنعجز، احنا أنفسنا ننهى الناس أن يدخلوا في تعليل ودقائق أوامر ولي الأمر. ولي الأمر ما راحش، طب ليه ما بيضربش السد في سوق؟ هو أصلا طب ليه وراح زار مش... أنت مالك أنت أصلا؟ أنت مالك أنت؟ أنت مالك؟ مالك دخل بهذا؟ دي أموره، دي أموره عنده، لا دخل لك في ذلك. فقد يسوس الناس بما لا تعلم أنت. ليه الأب ما بيجيبش كل يوم لحم ودجاج وسمك لأولاده؟ خلاص عنده مور يدبر أحواله حتى يزوج ولدا، حتى يبني غرفة، حتى. فهذه أمور لا تتدخل فيها، هذا هذا في المخلوق، كيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ قالوا لو قلنا إنه هو الذي أضلهم لكان ضد العهد. طب الحل، ضلهم بإرادتهم والله ما أراد، يعني عجز أن يمنع الضلال، فروا من الظلم فوصفوه بالعجز. فالمعنى أنهم هم الذين أضلوا أنفسهم، ما أضلهم الله، وهذا ينافي ما جاء في نصوص القرآن، ومن يهدي الله فما له من مضل، وأخبر عن نفسه أنه أضل من شاء وهذا من شاء، ولا يلزم من هذا نفي العدل، فهو سبحان الحكم العدل، وإن اقتضت حكمته أن لا يهدي هؤلاء وأن يضل هؤلاء. فهم قالوا المخلوق لو فعل كذا وكذا، لو فعل ما يقتضي فعله شيئا يضره يكون ظالما له، فقاسوا الرب على المخلوق. والجبرية ما اتسعت صدورهم ولا عقولهم لهذا، ولم يروا محيصا عن هذا الأمر، إلا أن يقولوا العبد مجبور، وليس له حكمة، وليس له أسرار في هذا، وإنما يفعل ما يشاء بس. يبقى هؤلاء لما الجبرية لما أثبتوا فعل الله ورضا الله، نفوا عنه حكمته، فهو يفعل بمشيئة مجرد عن الحكم، وإنما هو يفعل ما يشاء. فالعبد مجبور بمثابة الرعدة، كيد المرتعش، يد المرتعش ليس له فيها تصرف، وبمثابة الريشة في مهب الريح تلعب بها هكذا وهكذا، وأغصان الشجرة، وهذا غلو في إثبات القدر، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره وسلبوا الرب حكمته. والأولون هم القدرية النفاة غلوا في النفي وهو إثبات العدل في زعمهم، حتى سلبوا الرب حكمته في إضلال من شاء وإذلال من شاء، وزعموا أنه لا حق له في ذلك، فدخلوا في التعطيل، تعطيل الرب جل وعلا من خلق أفعال العباد، وصاروا مشاركين للثانوية الذين قالوا بالشرك في الربوبية بهذا المعنى، يعني في خالق للخير وفي خالق للشر، في خالق للظلام وفي خالق للنور. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، سموا مجوس هذه الأمة لكونهم أثبتوا خالقين، خلق العبد لأفعاله، هذا نوع مشاركة في الربوبية، وإن كان التعطيل دخلوا في تعطيل الرب عن الحكمة ونفي عنه في هذا، حتى ألجأوا ماذا الدخول إلى أن قالوا العبد يخلق فعله، واتسعت صدورهم إلى أنه ليس لله دخل في عدم توفيقهم لطاعة الله وتوحيده، فهم عطلوا من هذه الحيثية، يعني عطلوا الله من الصفات والحكمة المقتضية عدم توفيق هؤلاء وعدم هدايتهم. ولو أنهم قالوا أضل وهدى لحكمة وعلم سابق وتشريع أنزله لكانوا كالذين قالوا نثبت الصفات لله على الوجه اللائق به، ننزه بلا تعطيل ونمثل بلا ونثبت بلا تمثيل، نثبت إرادة للعبد ونثبت إرادة للرب، إرادة العبد تقتضي جزاءه وإثابته، وإرادة الرب سبحانه وتعالى لا تتنافى مع توفيقه وإعانته أو خذلانه لعبده، فهو بين عدل وفضل، ولم يظلم ربك أحدا. نعم، العثيمين رحمة الله عليه، نعم، ما علق على هذا الموضع. هذا هو المبحث المتعلق بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية، تعليقا على كلام الطحاوي، ولا يكون إلا ما يريد، إرادة مبناها على الحكمة، إرادة ليس تتنافى مع إرادة العبد، إرادة عامة وإرادة لا تتنافى مع إرادة العبد الخاصة، وهو سبحانه وتعالى خالق لإرادة العبد فيه وقدرة العبد وقدرة العبد فيه. لكن في هذا الباب عنوانه العام التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، دي مهمة جدا جدا، الإرادة الكونية المتعلقة بالخلق، الإرادة الشرعية المتعلقة بالأمر، بعد ذلك نأتي للأمر من نحو التوفيق وكذا، هل يلزم أن الله طالما أمر أنه يعين؟ لا، ما يلزم هذا الأمر، نعم، لكن انقص الله على خلق، ها مين؟ ما فهمت، يقول ايه؟ التفصيلات، تفصيلات إن هذا الأمر كذا، هذا الأمر كذا، هذا الأمر كذا، هذا الأمر كذا، لأن هذا من العلم الذي لم يطلع الله عليه ولا الأنبياء، لكن يكفيك في ذلك ماذا؟ الحكمة العامة، فيك في ذلك المعرفة الحكمة العامة أن الله ما يفعل إلا لحكمة، كما يكفيني أن الله ينزل على الوجه اللائق به، أرحت أنا عقلي من مسألة كيف ينزل ويلزم كذا وما يلزم كذا، لا، أنت تثبت الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، كده أرحت نفسك. ولهذا الله له ساق، إيه الإشكالية؟ له ساق تليق به. الله له أصابع، إيه الإشكالية؟ أصابع تليق به. الله يجيء، الله ينزل، الله يضع قدمه، الله يرى، إيه الإشكال؟ إيه على وجه الله يقبه؟ الله يوفق، الله يخذل، الله يقدر أفعال العباد، إيه الإشكال؟ هذا أبو طالب يموت على كفر، هذا أبو سفيان، إيه الإشكال؟ لكن عند العلم العام أن الله عز وجل أضل هذا بعدله وهذا هذا بفضله، وأنه سبحانه وتعالى ما يقع شيء إلا بإرادة ومشيئة، وأن مشيئة مبنها على الحكمة البالغة. ما أقول كما يقولون تعالى عن الأعراض والأبعاد والأغراض، تعالى عن الأعراض الصفات، وتعالى عن الأبعاد الصفات الذاتية الخبرية، وتعالى عن الأغراض عن الحكمة، بل أقول له سبحانه وتعالى صفاته الذاتية المعنوية والخبرية، وله صفاته الفعلية سبحانه وتعالى، كل ذلك على الوجه اللائق به عز وجل، ولا يقع في الكون إلا ما أراد، إن كل شيء خلقناه بقدر، والله على كل شيء قدير، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. لكن بيّن الله لي الصورة أمام، فلما زاغوا أزغ الله قلوبهم بما كسبت أيديكم ها؟ والذين اهتدوا زادهم هدى ومن تقرب مني شبرا تقربت من ذراع. واضح الصورة عندي، واضح الصورة عندي، هذا اهتدى سعى فأعان الله، وهذا كفر طبع الله على قلبي بما كفر، ما تحرك، متى قال أبو طالب أنا أريد الإسلام أريد الإيمان علمني يا محمد؟ النبي على رأسه يقول قل يا عم قل لا إله إلا الله، ويأبى هو إلا أن يذعن لأبي جهل القائل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن هو نفس السبب الذي كان يدافع به عن النبي صلى الله عليه وسلم، عصبية، خرج عصبية، لكن أراد إيمانا مع أنه رأى من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدفعه إلى الإيمان الشرعي، حتى وإن صدق بقلب أن هذا صادق، لكن ليس التصديق الشرعي الذي يستلزم الإنقياد ظاهرا وباطنا. فمباحث القدر ينتظمها عبارة سيقولها الطحاوي ما بعد، والعلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. احنا في القدر نشتغل بما دل الشارع عليه، ولهذا اذا ذكر القدر امسكوا عن ايه؟ عما غاب عنا من تعليلات ها؟ اما نمسك عن الإيمان بأن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، خالق الأعيان والخالق الأفعال، لا الله قال ذلك، نمسك عن أن مراتب القدر علم وكتابة ومشيئة وخلق، لا الله أمر بهذا، الإمساك عما لم يأتي به الدليل، الإمساك في باب التعليل عن الجزئيات والتفصيلات التي قد تدخلك في الوساوس وماذا والشكوك، إنما تقتصر فقط على الأمر المجمل، الأمر الإيه؟ الأمر عام، تمام؟ نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا أحد الإخوة يسأل يقول القدرية تضرب مثالا عن من أمر غيره بأمر، يقول ما المراد بالقدرية هنا؟
ماذا؟
يقول ما المراد بالقدرية هنا في قول ابن أبي العز؟
الأمة يعني القائلين بأن الآمر لابد أن يعين، أن يعين المأمور به، فهذا رد عليهم وقال بأنه لا يلزم إلا إذا كانت هناك مصلحة للآمر، والله غني عن عباده سبحانه وتعالى. نعم.